بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم السابع إن شاء الله من هذه الدورة المباركة بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس الرابع من ذي الحجة 20 مايو، ونفتتح الكلام بمشيئة الله تعالى من الموضع الذي وقفنا عنده ليلة أمس، ألا وهو قول المصنف رحمة الله عليه عن أبي ريا الذي هو موضع الانتقاد. قال زعمه، أي زعم أبي ريا، تشيع أبي هريرة لبني أمية. هو يتهم أبا هريرة بأنه كان متشيعا لبني أمية. قال ذكر في الصحابة يتشيع له إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم من هذا الكلام. وحتى لما اختلفوا في الفتنة كان الذي يتشيع لما يعتقد ليس لأشخاص، فمن اعتقد أن علي بن أبي طالب على صواب كان معه، ومن اعتقد أن معاوية صاحب حق لأنه يطالب بدم ولم يخرج على علي، وإنما هو يطالب بتطبيق قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من الذي قتل مظلوما؟ عثمان بالإجماع قتل مظلوما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال سيقتل مظلوما. طيب، معاوية إيه علاقته بالموضوع؟ هو وليه، فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعلي معاوية نظر إلى أن علي تهاون في القصاص وقتلت عثمان تحت يدي ويستطيع أن يقيم عليهم القصاص، وعلي بن أبي طالب له وجهة نظر أخرى، سنقيم القصاص ولكن الفتنة كبيرة والأمر في ذلك الوقت ويحدث كذا ويحدث كذا، ومن الممكن أن تدخل البلاد في احتراب أهلي. دخلت البلاد بعد ذلك في احتراب أهلي، على يعني في نهاية الأمر دخلت في الاحتراب، وكانت فتنة. كل منهما عنده وجهة نظر، وكل منهما كان صاحب اجتهاد. بإذن الله تبارك وتعالى المجتهد المأجور منهم المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. أما أن يكونوا أصحاب أهواء، معاذ الله. هل فرط علي بن أبي طالب في دم عثمان؟ معاذ الله. هل فرح في مقتل عثمان أو كان معاذ الله؟ نوقن بهذا. وفي نفس الوقت هل كان معاوية يضع نفسه ندا لعلي في الخلافة؟ معاذ الله، ولو فعل ذلك لكان رجلا غير عاقل. أين هو من علي بن أبي طالب؟ ولكن بعد ذلك الأمر آل إليه بعد الحروب، لكن خلاصة الأمر في البداية كانت هكذا. فحينما تجد عمرو بن العاص مع معاوية فاعلم أنه اجتهد، تجد عمار بن ياسر مع علي اجتهد، وقف من وقف في المنتصف وحاول أن يجمع كما حدث في وقعة الجمل اجتهدوا، توقف وامتنع عن القتال كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص اجتهد، وهؤلاء هم الأسلم، أسلم موقف هم من رفعوا أيديهم. ف فلم يشاركوا هذا ولم يشاركوا ذلك. صح، هذه الأمور سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله في كلامنا عن الخلافة بإذن الله تعالى لما نصل إلى مقتل عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقد يعني اقتربنا جدا في مجالس الخلافة من الكلام عن الفتنة الكبرى، فاستعدوا لها من إخواننا المتابعين لنا في هذه المجالس. فقال هنا زعمه تشيع أبي هريرة لبني أمية، هذا كذب. أبو هريرة لم يكن مشيعا لبني أمية، يعني عمرو بن العاص كان مع بني أمية، هذا لا يعيبه. وأبو هريرة لو كان مع معاوية هذا أمر لا يعيبه، دي كانت فتنة وكل واحد كان له اجتهاد. ومع ذلك هل هذا الأمر ثبت عن أبي هريرة؟ الجواب سنسمعه إن شاء الله. قال أبو هريرة تشيع، ذكر في صفحة 285 تشيع أبي هريرة لبني أمية. وقد ذكر تحت هذا العنوان أنه كان معدما، يعني كان فقيرا، ورماه بكلمات نابية يتعفف القلم عن أن يخطها. كما قال تعصين، قال الأمر وصل لأمر نفسي، ما بقاش باحث، أصبح رجل معادي لشخص لم يشاهده منه بينه 14 قرن وهو يعاديه. ليه؟ كأنه هو الذي طرده من الأزهر، كأن أبا هريرة هو الذي لم يقبله في الأزهر. وأنه لما شبت الحرب بين علي ومعاوية انحاز، يعني أبا هريرة، يعني أبا هريرة انحاز إلى الناحية التي يميل إليها طبعه وهي ناحية معاوية، ليشبع نهمه من ألوان موائده الشيعية. يعني ذهب إلى معاوية وأصبح مشيعا له في نظر أبي هريرة، مع أن أبو هريرة لم ينزل أصلا إلى معاوية، وإنما كان في الحجاز ولم يغادر الحجاز حتى مات. لكن هو يريد أن يشبع هو نهمه في اتهام أبي هريرة والتشفي من رجل حمل أمانة الوحي، هي دي القضية، هذا الرجل حمل أمانة الوحي. فلذلك غطاظ المستشرقون وأذناب المستشرقين وهو منهم. فقال إن حاز إلى الناحية التي يميل إليها طبع وهي ناحية معاوية ليشبع نهمه من ألوان موائده الشهية. وذكر أنه لم يثري، يثري يعني إيه؟ يعني لم يغتني، لم يغتني. وذكر أنه لم يثري، طبعا عندنا النسخة بتاعت الأظهر بتشكلها غلط، أنه لم يثر، يثر يعني يصبح ثائرا، هذا خطأ. الصواب وذكر أنه لم يثري، فلما دخلت لم حذفت الايه حرف العله، صح، لم يثر. وذكر انه لم يثر الا بعد ان صار بني اميه وتزلف اليهم واغضقوا عليه العطاء، كان فقير هم الذين اعطوا، مع ان القصه معروفه ان عمر بن الخطاب قال له من اين لك هذا؟ قال اعطيت تتابعت وخيل انتجت، مش كده ولا لا؟ سيدنا هو كان عنده مال من جهات في سبيل الله والاسهم وما شكل ذلك، سهمان الغنائم، ومش جهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال وذكر انه لم يثر الا بعد ان صنع بني اميه وتزلف اليهم واغدقوا عليه العطاء، وان ولاه بني اميه على المدينه كانوا ينيبونه عنهم اذا ما غابوا عنها. ولقد أسف في هذا الفصل إسفافا لا يليق برجل ذي دين وخلق فضلا عن مسلم، يعني حتى لو كان كافرا ولكن عنده شيء من الخلق والدين الذي يدين لله دين حتى وإن كان دينا باطلا، لا يفعل مثل هذا، لا يفعل مثل هذا. قال وقد قدمت الرد على بعض هذه الفرع، وأزيد هنا فأقول أبو هريرة لم يكن متشيعا لبني أمية يوما ما، وإن ثراءه كان قبل بني أمية بزمن طويل. وقصة محاسبة عمر له على أمواله أكبر شاهد على ذلك، وقد عرض لها المؤلف صفحة 92 وإن كان حرفها وبدلها. والروايات الصحيحة تدل على أن أبا هريرة كان معارضا لبني أمية، معارض ومنددا بولاتهم السفهاء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنى مروان، مروان ده مين؟ ابن الحكم، قائد المدينة وأمير المدينة نيابة عن معاوية، ومع ذلك قاعدين في المسجد مع بعض. فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. أهو بيغبط في مروان. وفي رواية: غلمة سفهاء. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وفلان لفعلت، لكن حديث إيه؟ حملت وعاءين، في وعاء لو قالوا ستقطع هذه، هيقطعوا منه البلعوم. وكان ذلك ما بيكذب لهمش بقى حبيبي، ده بيقول لهم: ها انتوا اتقال فيكم، بس انا مش عايز اقول، مش كده ولا ايه؟ وكان ذلك كما قال الحافظ في الفتح: في زمن معاويه. ها هتقول ايه بقى؟ في زمن معاويه. فهل يصح في المعقول ان من يقول هذا يكون متشيعا لبني اميه؟ في واحد متشيع لبني اميه هيقول هذا الكلام؟ طيب اسمع اخطر واصرح من ذلك في الدلاله على شجاعتي وجرأتي في الحق وتنديده ببني أمية ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قال: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، هيقتلوكم أو يقومون بسجنكم، أي في دنياكم. إن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم، بإزهاق النفس عن القتل أو بإذهاب المال أو بهما أو بالسجن. بل روى ابن أبي شيبة أيضا أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وسنة 60 دي سنة مين؟ يزيد بن معاوية. تمام؟ يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سنة 60. ودي من الأحاديث التي كان يحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يعلن بها، ومع ذلك ما كانش يمسك نفسه برضه. بعض الألفاظ كانت إيه بتخرج منه في المواقف اللي ما زمن فتنة، فمن وقت للثاني هو يريد ألا يتكلم، ولكن أحيانا تحدث أشياء تجعله يقول كلمة ما من العلم الذي حمله. قال: يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سنة 60، ونحن نعلم ما فعله معاوية كي يجعل ولاية العهد لابنه، فهل يعقل أن يكون من يقول هذا القول متشيعا لبني أمية ولا سيما معاوية؟ وطبعا إحنا لما نيجي نتكلم عن خلافة معاوية ونتكلم عن تولية زي يزيد بن معاوية سنتكلم عن أن الأمر برضو ما كانش هوى، ولكن المسألة كانت لها أسباب أخرى. معاوية لا يريد أن تعود المسألة جزعة مرة أخرى، فيأتي ليبحث عن أحد من أصحاب النبي يعينه أو يوليه من بعده، ثم ينظر بعد ذلك أهل الحل والعقد. الأمر انتقل إلى الشام وإلى جيش الشام اللي هم بني أمية، وهم القوات، هم اللي فيدوا بكل شيء، وانفك الحل والعقد تباين. كان في الأصل في زمن الخلفاء الراشدين في يد من؟ أهل العلم والإيمان، وهم أهل الشوكة والسلطان، صحابة الرسول. لكن لما الأمر قال لمعاوية في الشام، فترة معاوية من 40 لـ60، وبعد الفتنة من 40 لـ60 مكث فترة طويلة، أصبحت الشوكة والسلطان والحل والعقد في إيد القوة وليس في قوة، مش في إيد العقل. ولذلك إحنا لما بنيجي نتكلم عن أهل الحل والعقد يقول لك العلماء: أنت مش فاهم ولا أنت مستوعب يعني أهل حل وعقد. حل وعقد يعني حل ويعقد. علماء ويقعدوا فجأة وزي البوكس للموم، ما يبقوش أهل حل وعقد، أهل الحل والعقد اللي في إيده الاثنين مع بعض. فكانوا في زمن الرسول الشوكة والسلطان في إيد العلم والإيمان، فلما انحدثت الفتنة انشقا، فأصبح العلم والإيمان في المدينة والمكة، والشوكة والسلطان فين؟ مين اللي يغلب؟ الشوكة والسلطان اللي يغلب. ولذلك بعد ذلك بقى الامر كله عبد الملك بن مروان. اما يقف عبد الله بن الزبير امامهم، ان هذا عبد الله بن الزبير هو صحابي، فين مروان وفين عبد الملك؟ من لو وضع الاثنين كده امام اهل العلم والايمان في المدينه ومكه، الناس هتختار مين؟ عبد الله ما كانش عبد الله بيجيبوا عبد الله بن عمر شيخ الصحابه، لكن الامر لا، مروان اللي هو تابعي، فما بالك بعبد الملك ابن مروان؟ فاذا المساله. ولذلك لما أراد كما قال شيخ الزبي تاني ومن قبيل مخلدون قال هذا صراحة، ولما أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل الخلافة من بعد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، تأبى عليه أهل الشوكة والسلطان، وهو الإمام الأعظم لم يستطع، فخشي أن تحدث فتنة فصار على قانون بني أمية. إذن المسألة حل وعقد مش للعلماء. المفروض أما تيجي ننظر لها من ناحية النظرية يبقوا أهل الحل والعقد أهل الشورى أهل العلم والإيمان وأهل، لكن عند التنفيذ العملي السلطة هي الأساس. وهذا في عصرنا نحن يقول لك في كذا وانتخابات وبعض الانتخابات وفي الأهل خالص، لو لم يأتي القائمون على الشوكة والسلطان ويديله التحية العسكرية كقائد أعلى حط إيدك على قلبك اللي جاي. هي الأمور في كل البلاد، ما بنتكلمش عن أمريكا الصين روسيا، الشوكة وطن. لا يحكم العالم إلا الجيوش، أنت اللي بيقال ومن يرضى عنهم الجيوش، القوة هي التي تحكم في عالم اليوم وعالم الأمس وعالم الغد. ما أنت لازم تكون فاهم واقع، مش فاهم واقع والواقع ده بيحكم بالشرع. هم اللي هو ليه نهى عن مسألة الخروج على في حاجة عن الخروج على الحكام ليه؟ علشان ما تحدث الفتن دي، هتبقى شعوب أمام جيوش إلا أن يشاء رب العالمين. دائما في كل عصر وفي كل مكان، ولذلك إحنا أصرنا أن نتكلم في قضية الخلافة لنبين هذه القواعد الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى. فقال هنا فهل يعقل أن يكون من يقول هذا القول متشيعا لبني أمية ولا سيما معاوية؟ وإذا كان مروان أو غيره كانوا ينيبونه في غيبته فليس ذلك لتملقي أو تشيعي لهم، وإنما كان ذلك لفضلي ومنزلتي. وليس أدل على هذا من القصة التي رواها ابن سعد بسنده عن الوليد بن رباح. القصة دي بقى قصة غريبة أوي. قال سمعت أبا هريرة يقول لمروان والله ما أنت بوالي، لأن المسألة حدثت حينما توفي الحسن بن علي في زمن معاوية، مش الحسن هو الذي تنازل عن الخلاف لمعاوية وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابن هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم، توفي الحسن رضوان الله عليه في عصر معاوية بعد فترة قليلة، حتى قيل انه دس له السم كلام بيقال. المهم ان اهل البيت ارادوا ان يدفنوه في حجرة عائشة مع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقف بنو أمية ورفضوا هذا الأمر، فالذي وقف كان امير المدينة مين؟ مروان بن الحكم. اسمع بقى، قال الوليد بن رباح فيما رواه ابن سعد بسندي، ولكن الاسناد فيه ضعف على فكره برضه عشان نبقى الامور، لان انتم ضعفين معظم القضايا التاريخيه لم تاتي باسانيد قويه. قال سمعت ابا هريره يقول لمروان والله ما انت بوالي، انت مش انت الوالي، ان الوالي لغيرك فدعه. يعني سيب الحسن يدفن، يبقى هنا بيدفن عن الحسن واهل البيت ولا هو مع 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 شيعه معاويه وبني اميه؟ قال والله ما انت بوالي، يعني لست انت امير المؤمنين، انت بتتلقى الاوامر، وانما الاوامر ستاتيك من اين؟ من الشام. فقال ان الوالي لغيرك فدعه، يعني حين ارادوا ان يدفنوا الحسن مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكنك تدخل فيما لا يعنيك، بيقول كده الامير البلد، انك تدخل فيما لا يعنيك، وإنما تريد بذلك إرضاء من هو غائب عنك، يعني معاوية. واضح الصورة كده، أنت عاوز تعني حاجة معاوية ما أمركش بيها، ما أنت بوال، أنت تريد أن ترضي شخصا بعيدا عنا الآن وهو له السلطان، فدعه وسيبه يدفن، أنت ملك وماله. واضح. فيقول له وإنما تريد بذلك إرضاء من هو غائب عنك، يعني معاوية. فأقبل عليه مروان مغضبا فقال يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. دخل بقى في قصة ثانية، أنت الناس بتتكلم عليك إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فقال إحنا بنتكلم في إيه وأنت بتتكلم في إيه؟ فدايما الانسان لما يلاقي نفسه فقد الحجه يدخل في الموضوع تاني يحيد. فقال انك اكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وانما قدمت قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فقال له ابو هريره قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وانا يومئذ قد زدت على 30، فاقمت معه حتى توفي، وادور معه في بيوت نسائه، واخدمه واغزو معه واحبه، فكنت اعلم الناس بحديثه. فكنت اعلم الناس بحديثه، قال كده امام الايه الناس جميعا، فكنت اعلم الناس بحديثه. وقد والله سبقني قوم بصحبتي فكانوا يعرفون لزومي له فيسالونني عن حديثي، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، ولا والله لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينه. خلي بالك بقى انت هتخبط فيه، اخبط انا كمان فيه. لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينه، وكل من كانت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله، ومن اخرجه من المدينه ان يساكنه، يقصد بين ابو الحكم اللي النبي طرده من المدينه، واضح؟ ما قالوش الاسم. قال الراوي فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافا عنه، بعد عنه وقال لك فين المشايعه هنا. قال فلو كان ابو هريره متشيعا لبني اميه ومتطفلا على موائد معاويه كما زعم المؤلف، فليعقل ان يرد على مروان وهو من بيت الحكم هذا الرد، يرد عليه هذا الرد؟ ولو كان ما ذكره ابو هريره عن نفسه ليس بصحيح، فهل كان مروان يسكت عنه ويتقي بعد هذا؟ لو كان هو يكذب فيما قاله اكان يسكت له مروان وهو امير المدينه؟ وطبعا الامير مش لوحده، ده في ناس انا اسف يعني يتصرفوا تصرفات اكثر من صاحب الشان نفسه. يعني انت لو تتخيل وانت عضو مجلس الشعب بيتكلم ولا حاجه وجيت ترد عليه في الشارع وتتكلم، ده انت ممكن تاكل ضرب بدون رضا الرجل وبدون اذن، بس ناس تجامل مش كده ولا لا؟ ما بتحصلش. ايه ده انت بتتكلم مع سيد سيدك وتروح نازل ضرب؟ هو ممكن يكون الرجل اللي بيتكلم ده المسؤول ما يعرفش الشخص ده، بس انا عايز اتقرب له. فاهم؟ ومع ذلك يتكلم ابو هريره بهذا الاسلوب، معنى ذلك انه كان جريئا، كان عنده شجاعه ان ثبت الامر. وفي نفس الوقت بقى بيدافع هنا عن مين؟ عن الحسن بن علي بن ابي طالب، وبيدافع عن مين؟ عن اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، فكيف يكون متشيعا؟ طيب الفصل الثاني او الموضوع الثاني طعنه في ابي هريره باختلاق الاحاديث في فضائل بني اميه. قال ومن افتراءات المؤلف ما ذكره صفحة 181 وما بعدها، حيث قال ولم يكن ما قدم أبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله، وإنما كان جهاده أحاديث ينشرها بين المسلمين يخذل بها أنصار عليه ويطعن عليه ويجعل الناس يبرؤون منه ويشيد بفضل معاوية. وقد كان مما رواه أحاديث في فضل عثمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت بأواصر القربى إلى آل أبي العاص وسائر بني أمية، ثم شرع يذكر بعض هذه الأحاديث. خذوا بالكم يعني هذا الرجل يكذب ويفتري الكذب، يعني في طار هو ضد علي. هتحس هنا قصة الايه؟ التشيع للشيعة بين أول. قال وأحب برد بقى الشيخ، وأحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته ليس أدل على نزاهة أبي هريرة والصحابة. ليس أدل على نزاهة أبي هريرة والصحابة جميعا رضوان الله عليهم وعدالتهم، وأنهم لا يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله مما قاله العلماء، وقد نقله المؤلف في كتابه قالوا إنه لم يصح في فضاء المعاوية حديث. ولا قال لم يصح في فضاء معاوية حديث، ده مين اللي قال؟ أبو هريرة. طب رجعت الآن تقول إن هو وضع أحاديث، ما هو الحديث لو ثبت ووصل لأبي هريرة مش هيبقى موضوع، لو اللي افتراه أبو هريرة مش هيبقى حديث موضوع، هيبقى إسناد الحديث إيه؟ صحيح، العلماء هيتخدعوا، لكن أبو الله العلماء قالوا لم يصح في فضاء معاوية حديث. ثم بيقول ولو كان من الصحابة كما زعم هذا المفتري لرووا في فضلي أحاديث وحملت عنهم، ولا اعتبرها الأئمة صحيحة باعتبار سلامة أسانيدها ولكن لم يقع شيء من هذا. هذه الجملة فيها إشكال عندنا تقريبا، فيها خطأ يعني، ممكن يكون بيتكلم على ولو كان، يعني الجملة خلاصتها إن لو كانت ثبتت أحاديث عنه عن الصحابة في الفضائل لذكرها العلماء، هذا المقصود. لكن ولو كان من الصحابة، هذه الجملة يفهم منها أنه ينفي صحبة مين؟ معاوية، مع أنه أمر ثابت هو بيثبته الشيخ، بس الجملة دي للأسف ولم يعلق عليها لا محقق نسخة الأظهر، ولم يعلق عليها محقق نسخة مكتبة السنة، مع أن المفروض الناس دي يعني معهم الأصول اللي طبعوا منها، بس الجملة دي جملة أنا مش عارف لها حل، بس هو ده معناها. المؤلف يعتقد في كون معاوية من الصحابة، مش كده ولا لا؟ وفي أحاديث خلي بالك وردت في فضل معاوية، لكن هنا لما يقول إنه قد نقله المؤلف في كتابه قالوا إنه لم يصح فضائل معاوية حديث، وممكن يكون بقية الكلام ده كلام مين؟ أبو ريح نفسه، وبقول ولو كان من الصحابة لروا في فضله أحاديث وحملت عنه. آه هو ده الصح، نعم كده صح، كده باين. اسمع بقى، هيبقى ده كلام أبو ريح. يبقى أبو ريح قال إن العلماء قالوا إنه لم يصح في موضع آخر، إنه لم يصح في فضائل معاوية حديث، هو برضو نكمل كلامه ولو كان من الصحابة، بيرد عليه محمد أبو شعب يقول كما دعب هذا المفتري، يعني هذا الكلام كلام المفتري الدجال، بس لو اتشالت كان أحسن، علشان عملت إشكالية هنا. قال بقى إيه؟ ولو كان هو كلام أبو ريح، ولو كان من الصحابة لرووا في فضله أحاديث وحملت عنهم، ولا اعتبرها الأئمة صحيحة باعتبار سلامة أسانيدها، ولكن لم يقع شيء من هذا. كل ده كلام مين؟ أبو ريح، بدليل أنه هنا قاله كما زعم هذا المفتري، بس الجملة عملت معنا إشكالية. كده اتضح أنها سليمة وصحيحة، بس كان المفروض علامات توضح الأمر موجود عندك. طب يبقى الغلط عندنا، معلش يبقى الخطأ من عندي أنا. قال الشيخ بقى بيرد على هذا الكلام، قال وأما الأحاديث التي عرض لها المؤلف في فضائل معاوية فأغلبها موضوعة، وقد نص على ذلك العلماء أغلبها. ومن المضحك المبكي أن المؤلف بلغ من أمري أنه يتوهم أن الحديث إذا كان موضوعا فواضعه هو من روي عنه من الصحابة، وهو جهل جاهل، فالآفة ممن جاء بعض الصحابة من الرواية. ولو أن الأمر كما توهم لعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحابة. صح ولا غلط؟ هو حاطط في اعتباره أن الحديث لما يقال موضوع يبقى الوضع مين؟ طب خلاص يبقى الأمر يصل إلى أن الحديث صحيح، لأن طالما اللي وضع الحديث طب موروي عن النبي، يبقى النبي هو اللي وضع الحديث، يبقى الحديث إيه؟ ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول، يوحى إليه وانتهى الموضوع. صح ولا لا؟ هو الرسول فعلا هو الذي قائل الحديث. قال وأما ما عرض له من أحاديث فإليك مفصل الحق فيها. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا، فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تأمرنا؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه. فقد قال ابن كثير وهو من أئمة النقد في الإسلام، رواه أحمد وإسناده جيد حسن، ولا أدري أية غرابة في هذا وأية تهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الإشكالية هنا، الحديث ده بيتكلم في محاسن مين وفضائل مين؟ عثمان بن عفان. هو يريد هذا الدعي أن يسلب عثمان من فضائله من أجل الشيعة. قولي بكم ولا لا؟ هذه القضية. الحديث بيقول إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلاف، فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تأمرنا؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير إلى عثمان، عم يكون ولي أمر المسلمين، هو الخليفة، وحدثت خلافات، يكون الناس مع الخليفة الراشد أم مع الخارجين عليه؟ لكن هو يعتبر كصاحبه أن عثمان فجوة في تاريخ الخلافة الإسلامية. قال فقد قال ابن كثير وهو من أئمة النقد في الإسلام، رواه أحمد وإسناده جيد حسن ولا أدري أي غرابة في هذا وأي تهمة. وعثمان ذو النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السوابق في الإسلام وصاحب المآثر والمفاخر وفضائله أكثر من أن تحصى، خرج أصحاب الصحيحين وغيرهما. وليس من شك في أن الرجل قتل مظلوما، وأن مثير الفتنة أجرم في حقه وحق الإسلام. فإذا روى أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفتنة وحضي على أن يكون في صف عثمان، يأتي أبو هريرة فينكر عليه ويرميه بالوضع والاختلاف، والله ورسوله والمؤمنون يعلمون أنه براء من ذلك. إخوانا يكفي أن الصحابة يوم شخدروا من دي، إن الصحابة أجمعوا على ولاية عثمان وفضلوا على عليه، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وهذا إجماع من السلف، واخدين بالكم؟ ولذلك قال العلماء أو بعضهم إن من ظن أن عليا أو قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين اختاروا قدموا على عليه، والمقدم من قدمته الأمة. الأمة في سابق عهدها، لا أتكلم عن الأمة بعد أن دخل في السواد الأعظم أفكار متعددة. الصحابة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر في الخلافة، يتمنى متمنن أو يظن تظن ظان، ولكن يرد النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذلك ما ذكرش اسم الخليفة من بعد، ليه؟ ثقة في هؤلاء، لأن هؤلاء سيوافقون مراد الله. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بعدها أبو بكر جمعهم على عمر وأجمعوا، ثم بعد ذلك تركه عمر شورى فاختارت الأمة عن بكرة أبيها عثمان، ثم حتى عليه الذي يتكلمون عنه هؤلاء، يعني الشيعة. يعني انظر إلى الفتنة التي فتنهم الله بها، فتنة لا نقول هذا تنقيصا من مقام علي بن أبي طالب معاذ الله، ولكن فتنة للشيعة أن الله لم يجمع الأمة على علي، وتفرقت الأمة عن علي، صح؟ وكانت الأمة في عهد علي لم تكن على قلب رجل واحد، على خليفة واحد، خليفة موجود في المدينة، ثم بعد ذلك لما وجد الأمر في إشكالات وصعوبات كثيرة انتقل إلى الكفر وترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هناك أسباب. ثم يبقى في الكفر في العراق اللي أصبحت بعد كده موطن الفتن والعياذ بالله، وجاءت الفتن كلها من الشرق أو من المشرق، وفي المقابل الشام ومصر وبعض البلدان لا تخضع لحكم علي بن أبي طالب. انظر إلى الفتنة التي فتن الله بها هؤلاء الشيعة وضعهم فيه. طبعا علي بن أبي طالب عندنا خليفة راشد رابع لا غبار عليه، على شيء الأمر واضح، هذا الكلام ليس في أي نقص في مقام علي بن أبي طالب، لكن بكلمك عنهم. هؤلاء كانوا هو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو رب العالمين حينما أذن أن يكون خليفة لم تجتمع عليه الأمة. انظر إلى الفتنة، حينما يريد رب العالمين أن يفتن أحدا ممن خرج على شرعه وقدره سبحانه وتعالى، ولم يرضى بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وليس من شك في أن الرجل قتل مظلوما رضي الله عنه، وأن مثير الفتنة أجرم في حق وحق الإسلام. فإذا روى أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفتنة وحضي على أن يكون في صف عثمان، يأتي أبو هريرة فينكر عليه ويرمي بالوضع والاختلاق، والله ورسوله والمؤمنون يعلمون أنه، أي أبو هريرة، براء من ذلك. وأما حديث إن أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يعملون بما في الورق المعلق، يعني المصحف، فراويه الواقدي وهو متهم بالكذب، وابني أبي صبرة وهو وضاع. فإذا كان هذا حاله فلا يصح الاحتجاج به، ويكون أبو هريرة بريء من عهدته، وبذلك ينهار كل ما رتبه على الحديث من دعاوى زائفة. طبعا لما نيجي ننظر لهذا الأمر نجد أن الرجل ينظر للحديث الموضوع على أن الذي وضعه هو أصحاب عافية كده بالقوة. وأما حديث أصبت بثلاث مصيبات، هذا الحديث نص الرواية أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام، واجبكم هذا حديث منسوب لمين؟ لأبي هريرة. أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبة، وقتل عثمان والمزود. قال: وما المزود يا أبا هريرة؟ قال: قلت تمر في مزود، يعني ذي أفة ولا حاجة. قال: جئ به الرسول. قال له: جئ به هاته. فأخرجت تمرا فأتيت به، قال: فمسه ودعا فيه، ثم قال: ادعو عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم كذلك حتى أكل الجيش كله، وبقي من تمر معي في المزود. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. فاكرين الماء لما انبثق الماء من بين أصابعه وشرب الناس؟ المانع في هذا. المهم أن المزود ظل معه، فلما قتل عثمان انتهب ما في يد أبي هريرة، وانتهب المزود، فالمزود اتسرق. فبناء على قد أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان، وانتهاب المزود. قال: وهو حديث المزود الذي تهكم به أبو هريرة ما شاء له وهواه أن يتهكم. فالذي استنكره منه قصة المزود وما أودعه الله في تمره القليل من البركة بفضل مس النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالبركة به. وقد رويت هذه القصة من طرق عدة خرجها الإمام أحمد والبيهقي، وذلك أتى بها العلماء كالأجري وغيره في كتب الاعتقاد في المعجزات، ما دي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود في المسند برقم 8628 ودلائل النبوة، وجاء كذلك في التلميذ وحسنه الشيخ الألباني. وليس في القصة ما يستنكر إلا من ذوي العقول الضيقة والقلوب المظلمة. قلت: والذين لا يؤمنون بالمعجزات النبوية ولا إيه؟ وقد توارد في الأحاديث النبوية على إثبات الكثير من المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل البركة في الطعام القليل والماء القليل والتمر القليل. وإذا أردت اليقين في هذا فلترجع إلى الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعتمدة وكتب السيرة والتواريخ، وبحسبك أن ترجع إلى صحيح البخاري، فقد ذكر في ذلك كتابا حافلا من صحيحه، أو إلى دلائل النبوة للبيهقي، أو إلى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فقد ذكر في ذلك جملة كبيرة. وكتاب طبعا اللالكائي فيه جزء كبير في مسألة المعجزات، تمام، وكذلك كرامات الأولياء. وماذا نفعل لأبي رية وأمثاله إذا كانت نفوسهم أخلدت إلى الأرض واتبعوا أهواءهم ولم تسمع عقولهم إلى ما وراء الحس والمادة؟ خلي بالكم من نقطة مهمة، هذا عبد للمستشرقين ينقل أقوالهم، والمستشرقون يعني ما هم يهود النصارى، ألا يؤمنون في دينهم بالخرافات؟ هؤلاء الذين تقفون معهم موقف عقلاني والعقل عندكم تقدمونه من أجل إرضاء السادة الخواجات، أنتم غرضكم إرضاء السادة الخواجات بالعقل. طب هؤلاء لا يؤمنون هؤلاء بأمور لا تعقل أصلا ولا يوجد عليها دليل؟ يعني هل هؤلاء في دينهم الذي يدينون به لا يعتقدون؟ ده أخي في المعمودية، أنت عارف المعمودية حينما يعبدون إنسانا التعبيد هذا ويغسلوا بماء، بيقول لك ايه؟ هذا الماء مخلوط بالجزء من الماء اللي تم تعميد يوحنا المعمدان للمسيح به، لموا منه بعد ما غسلوا بقي وفرقوه على الكنائس كلها. مليارات النصارى من عصر المسيح الى الان والى ما تستقبل الدنيا من اذننا يتعمدون بالماء الذي تبقى من غسل المسيح حينما عمده يوحنا المعمدان في الوقت احنا بنؤمن بانه يحيى ابن زكريا، والمعمدان يعني المغسلات عندهم، يعني كان بيغسل الناس في نهر الأردن مش كده؟ ها تعمل ايه في الكلام ده؟ طب وما مسألة الطعام الرباني والعشاء الرباني؟ حدث تغيير للمائدة الربانية التي نزلت على الحواريين ونزلت في سورة المائدة، حولوهم فيما بعد إلى العشاء الرباني، وذلك الآية صريحة يكون لنا إيه؟ عيدا لأولنا وآخرنا. هو ده اللي بيحدث، مش القصة اللي هي إن المسيح بيحل بدمه وبيشربوا دمه ويأكلوا لحمه، هذا لا يحدث، ولكن العشاء الرباني اللي هو نزل من السماء مائدة من أزاك سميت الصورة بصورة الايه؟ المائدة، مع أن هذا الخبر من الأخبار التي أضعوها نزول المائدة، وانقلب الأمر إلى العشاء الرباني المخترع. شيء أمليني ربنا نزل المائدة وليه ذكرها في القرآن الصورة وليه ذكر قصة المائدة، تقول إيه الغرض منها؟ لأن التصريح أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فلعيد أقول لك أن مسألة المعمودية أو مسألة العشاء الرباني بيؤمنوا بها هؤلاء المستشرقون وسادتهم وأساتذتهم، ثم يأتون عندك أنت وتقف في زور من المعجزات، مشكلة المعجزات اللي عندنا احنا تقف في الزور. طب أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. طب السمكة التي قدمها المسيح للحواريين وأكلوا ما نفس القصة، البركة بركة يضعها الله تبارك وتعالى في يد أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. قال وأما الأحاديث التي زعم كذبا أن أبا هريرة وضع في فضل معاوية في أحاديث موضوعة، كما نبه على ذلك جهامزة الحديث، قد بين الأئمة الواضعة لكل حديث من رواته، ولم يقل أحد قط إن لأبي هريرة ضلعا في هذا. ففي الصحابة هذا حديث، الأحاديث اللي وضعها ناس من ولا التابعين والله، هؤلاء دينهم أعظم عندهم من أن يضعوا الأحاديث. قال خيانة أبي هريرة للأمانة العلمية، وقد خان المؤلف الأمانة العلمية من وجهين، بس من وجهين بس الشيخ يعني مشيخنا طيبين، وقد خان المؤلف الأمانة العلمية من وجهين. أما أولا فلأنه ذكر مرجعه كتاب البداية والنهاية لابن كثير، مما يوهم القارئ أنه استقى تلك الأحكام الجائرة من كتابه، مع أن ابن كثير قال في حديث الأمناء ثلاثة، في حديث يقال عنه الأمناء إيه ثلاثة، الحديث ده أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء، طبعا اسمه الكامل في الضعفاء، هل الكتاب بقى مظنة لوجود الأحاديث الصحيحة؟ ذكر الحديث، إيه الحديث؟ يقول إن الله تمن على وحي ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية. النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عليه أنه قال إن الله تمن على وحي ثلاثة، أنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، نعم والله تمن جبريل على القرآن وأتمن عليه النبي محمد، قال ومعاوية، لأن معاوية كان أحد إيه كتب في الوحي، بس هذا حديث لا صح. قال مع أن ابن كثير قال في حديث الأمناء ثلاثة بعد أن ذكر طرقه لا يصح من جميع وجوهه، لا يصح من جميع وجوهه، مع أن معنى الحديث مش إشكالية فيه، ما برضو الرجل الذي سيكتب الوحي بأمر الرسول مؤتمن عليه، لكن هذا لم يصح. وقال ابن كثير لم يصح من جميع وجوهه، وقال وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة يعني في فضل معاوية، والعدم منه أي من أبي هريرة مع حفظي واطلاعي كيف لا ينبه على نكارتها وضعف رجالها بالتالي عليه طبعا. نعم
استنى
اسف جزاك الله خير، ده كلام الحافظ ابن كثير، جزاك الله، ده كلام الحافظ، قال الحافظ بيقول كده، وقد اول ابن عساكر بعد هذا احاديث كثيره موضوعه يعني في فضل معاويه، والعجب منه ما زال الكلام للحافظ ابن كثير، والعجب منه مع حفظي واطلاعي كيف لا ينبه على نكارتها وضعف رجالها. وقد نبه على وضعها ايضا ابن الجوزي ووافقه السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تمام؟ قال وأما ثانيا فلأن ابن عدي لم يذكر أن حديث الأمناء ثلاثة عن أبي هريرة، شوف الفضيحة بقى والتدليس، الأمناء ليس عن أبي هريرة وإنما ذكره من رواية واثلة ابن الأسقع، ثم حديث آخر اسمه حديث السهم. السهم قال نرجع لكلام أبو ريع عشان نبقى عارفين، لأن الشيخ أحيانا ما بيذكرش كلام أبي ريع أو النص نفسه. فقال أبو ريع ومما وضعه أي أبو هريرة في معاوية ما أخرجه الخطيب البغدادي عنه، ناول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية سهما فقال خذ هذا السهم حتى تلقاه في الجنة. قال وحديث السهم أيضا مروي عن أنس وعن ابن عمر مش عن أبي هريرة، وهو بجميع طرق موضوع. يبقى اللي وضعه أنس ابن عمر على مذهبه برضه مش كده ولا إيه؟ قال وهو بجميع طرق موضوع، وهذا مما يرد كيد المؤلف في نحره وافتراءه على أبي هريرة. عايز إيه؟ قال وأما ما ذكره في صفحة 189 من قوله ولقد بلغ من مناصرتي لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات ويحذرهم من أن يسبوه. اسمع بقى دي، بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات. يعني الناس مش عايزة تدفع الزكاة لولي الأمر، وهو بيجمع العمال يأخذوا الزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم، مش كده؟ مش يدي القاعدة انك تعطي ولي الامر حقوق الدولة ولا لا؟ والزكاة هو مسؤول، دفعتها له كلها هو، والحاشية اللي عنده ربنا هيحاسبه عليها. اعطاها المستحقين خلاص برئت، كما قال الله تعالى فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. تمام. وان تطيعوه تهتدوا، تطيعوا الرسول تهتدوا، ودي اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في مسألة طاعة أولياء الأمور في المعروف بسم الله متواترة، أحاديث كثيرة جدا. يعني ولي الأمر هيصلي بينا الجمعة ويصلي بينا الأعياد ويشغل الخطباء والناس في الأوقات زي الفل، رحلة الحج مسؤول زي الفل، بيقبل هو الزكاة وبيجمعها عشان يعمل، بيقوم على الأركان الإسلامية هو مأمور بأنه ينفذها. موضوع رمضان هو اللي يشوف لك الهلال، هو اللي يقول لك العيد أنت مسؤوليته. أخطأ الله يحاسبه، ظلم الله يحاسبه، هذه الأمور شغله، عليه ما حمل وعليكم ما حمل. ظلم أي ربنا سبحانه وتعالى وجدكم تستحقون حاكما أميرا عادلا لفعل، ولكن يؤتي ملكه من يشاء. رب العالمين يراكم تستحقون ولا تأموركم، انتوا شايفينه وحشين عشان انتوا وحشين. كن حسنا، كن محسنا، كن مؤمنا، كن صادقا عند الله يراك، هيجيب لك من هو على شاكلك. لما تكونوا كعصر الصحابة الأوائل يجيب لك أبو بكر وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان. يقول ابن القيم فلما شابوا شيب لهم، خلطوا حصلت الفتنة وقتل عثمان واتأسمت الأمة. انتوا أصبح المجتمع لا يستحق لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. يا معاوية نزلوا شوية، ما تستحقوش معاوية يجيلكوا يزيد ويجيلكوا الحجاج بن يوسف الثقفي، ودي مالكم ولا لأ؟ يجي حتى في عصر الحسن البصري يسألوا له طب وعمر بن عبد العزيز؟ قال لهم تنفيذ، احيانا ينفذ لك كده فتره سنتين ولا حاجه ويرجع لك العقاب مره ايه ثانيه، تاخد كده اجازه راحه من الظلم، ثم يجي لك حكام ثانيه. واضحه الصوره؟ فدي المساله هي كده. فهنا جايين بيسالوا يقول لك ايه، ولقد بلغ من مناصرته لبني اميه انه كان يحث الناس على ما يطالب به عمال من صدقات. يعني هيقول للناس لا تدفعوا الصدقة. هو انت فاكر ابو هريرة كان من جماعة الاخوان المسلمين، هو قطاع تنظيم سري عشان يقول للناس ما تدفعوش الزكاة ويقلب الناس على اولياء الامور؟ هذا لا يقول. قال ويحذرهم من ان يسبوهم. لا، سبوهم وشتموهم ينفع؟ يعني انظر الى هذا الامر حتى تعي حقيقه. بص، يعني ابو هريره كان مدخلي في نظر ابو هريره، مش كده ولا ايه؟ مدخلي جامد، قال ثم ذكر عن العجاج الرازي مقالة في ذلك لأبي هريرة ونصها أحكامك كده نصها قبل ما نقرأ. قال العجاج قال لي أبو هريرة ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. اسمع عشان تبقى فاهم. قال يوشك أن يأتيك بقعان الشام. وشو بنتكلم عنه الخدم والعبيد والمسؤولين اللي هيروحوا ويأخذوا الصدقات. البقعان الشام العبارة طبعا فيها شيء من الايه من التهوين يعني مش حاجة حلوة. بقعان الشام فيأخذون صدقتك. يوشك أن يأتيك بقعان الشام فيأخذوا صدقتك. فإذا أتوك أعمل ايه طيب؟ قال له فتلقهم بها اعتالهم. فإذا دخلوها دخلوا البلد وقعدوا فيها فكن في أقاصيها بعيد عنهم وخل عنهم وعنها وإياك أن تسبهم. ليه؟ قال فإنك إن سببتهم ها ذهب أجرك. أنت الخسران، أنت الظلمت، لو شتمت هتبقى خدت حقك يبقى روح الأجر. وأخذوا صدقتك فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءت في ميزانك يوم القيامة. هو كده الكلام ده حلو ولا كلام وحش؟ متوافق يعني ظلمك أولياء الأمور. أنت مش هتعمل حاجة ولا هتقدر تعمل حاجة. أقعد ألعن فيهم وأشتم فيهم وفي اللي جايبينهم. يبقى يوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة. يقول لك سرقوك وخدوا منك وعملوا سووا وأنت شتمتهم وعملت ممكن تطلع في الآخر أنت اللي تدفع. كمان أيوه ما أنت شتمت وعملت وسويت ده أنت شتمت شتيمة أكتر من ده ممكن تكون اتظلمت في مسألة بسيطة. فلوس كذا كذا خدوا منك حاجة ما تستحقهاش أي حاجة من الحاجات اللي هي بتدفع بغير وضع حق مثلا. يجي بعد كده اتخذت منك رشوة فلوس انت قلت ده ابنه وامه فيها اتهمت امه بالزنا دي يوم القيامة ده قذف والقذف ده شديد ليه والام والعيلته يتحط كل حاجة وبقى ربنا سبحانه هو اللي ايه بيضع الموازين القذف. العدل ده مش انا ولا انت ولا القاضي ولا المحامين ولا النيابة ولا الإعلاميين ولا المستشرقين ولا برايا ده اللي يضع الموازين القسط ليوم القيامة مين؟ رب العالمين. خلاص فلا تظلم نفس شيئا تطلع انت في الآخر تخش النار ممكن. وأحيانا إنسان يبقى ظلم ظلم قد كده يقعد طول عمره يشتم في الرئيس يعني جمال عبد الناصر الغدر ده بيشتم وبتروح له حسنات أو تدفع له سيئات. عبد الناصر الغدر وبيألفوا عليه كتب وحواديت فاكرين نفسهم كل ما يشتم فيه مع انه ما شافش عبد الناصر لكن ورث عن شيخ من مشايخه الكذابين ان عبد الناصر كان بيعملوا فيه فرج وفيه مش عارف ايه والقصص دي كلها شايل حمل هو ما شافوش اجيال ما شافتش جمال عبد الناصر وكان شيوعي وكان كافر وامه يهوديه كل ده عيش عيش يا حبيبي خلي اللي حمل يشيل تيجي يوم القيامه تلاقي كل انا قلت يا زلمه عم جمال عبد الناصر عبد الناصر ليس للسلطه ولا اسرته ولا سلطه ولا حد في السلطه ولا حد خالص وبتشتم كل ما حد يدافع عنه. انا بضرب لك مثل ما بتكلمش عن حد حالي بكلمك عن جمال عبد الناصر نفس القصه كان فاروق وامه فيها وبتدي كل انت شفت العقل ما شفتوش لم نفسك خليك في حالك. السلامه لا يعدلها شيء. انا بنصحك لوجه الله لكن لو سيادتك مش مؤمن بالحساب في الاخره براحتك بعمل اللي انت عايزه لكن انا بكلمك على انك هتتحط يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ما تقعدش تتكلم وتنقل دايما نقول لك ان الكذاب هو الذي يحدث بكل ايه ما سمع ما آفة الاخبار الا رواه واحنا جايين في الطريق مثال اهو حي يرزق الشيخ وليد سايق واحنا في النفق وصلنا لقرب نهايه النفق وفجاه الدنيا وقفت الناس بتجري علينا ارجعوا ارجعوا في الحريقه وستات نازله من الميكروباصات شايلين اطفالها نزلنا من العربيات والدنيا طب نرجع ايه؟ ده احنا خلاص تكه وندخل ميدان الاوبرا هنرجع فين وترجع دول فين؟ ده انت عايز شفاطي جيش في العربيات مين هيرجع؟ تخيل بقى الناس دي لو اندفعت في اندفاع في حريقه وفي ناس تقول مش عارفين اجروا بس والله العظيم واحنا جايين دلوقتي وليد يقول لي طب نتصل بعبد الرحمن يجي يعني بقول له يقول لي يجي عكسي عكسي يا عم ده بقول لك في حريقه ممكن يكون في عمل كذا بتاع ما احنا مش عارفين اللي يحصل في الاخر تقول له نصبر ونشوف الامر في ايه والناس بتجري فجاه خمس دقايق العربيه اللي قدامنا بتجري اتفتح الطريق رحنا لقينا عندي مخرج النفق عربيه كان في مطور ليه حصل حاجه والشرطه جت واخد بالك وطفوا الايه لحريقه والاسخرتي هنلاقي بقى النار خارج علينا والعياذ بالله زي النار اللي كانت في الحره وراح عليها تميم الدار مش انت واخدين بالك قلت بس ان انا هاظهر كرامه من كراماتي النهارده بقى واخد بالك واذهب على النار فاحوشها ما نستعدل بقى لكرامات الاولياء فلقيت في الاخر حاجه بص قلت له ايه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع ما آفة الأخبار إلا رواه كان فوق تحدث حادثة وفي الاندفاع ده عيال تتاخد في الرجلين وإحنا في نفق والدنيا مختنقة طلعت أكذوبة صغيرة ده مثال على هذه الأمثلة نرجع إلى ما كنا بصدر فهو بيقول له إيه فإنك إن سببتهم ذهب أجر ده خايف عليه وأخذوا هتتاخد الصدقة هتتاخد ولو في رشوة هتدفع غصب عنك وفي الاخر سيادتك راح ثوابك في شتمتك وان صبرت جاء ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامه يبقى ابو هريره لو ثبت هذا الكلام ايه فين التشيع لبني اميه ده بقول لك ايه لقد بلغ من مناصرته لبني اميه انه كان يحث الناس على ما يطالب به عماله من صدقات ويحذرهم من ان يسبوهم ايه الجريمه في هذا معنى قال ثم ذكر عن العجاج الرازي مقالة في ذلك لأبي هريرة التي ذكرتها لكم الآن اللي حكيتها لكم فكلام لا سند له يعتد به وقد عاد الرواية إلى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وهو لا يوثق به الكتاب يعني في باب الرواية ولو صحت الرواية عن أبي هريرة فليس فيها ما يشهد لما زعم وإنما هو يحمل الروايات بسبب ضغنه على أبي هريرة ما لا تتحمل ما لم تتحمل وهي لا تخرج عن كونها نصيحة رجل مسلم بإخراج حق مفروض معلوم وهو الزكاة في الأموال وفي الرواية أنه قال يوشك أن يأتيك بقعان الشام ثم فسرها بأنهم خدموه وعبيدهم وهذه العبارة لا تشعر بمناصرة بني أمية بل هي بالعكس تشعر بتألمه منهم وعدم الرضا عنهم ولكنه الهوى يعمي ويصم يعني لو هو راضي عنهم كده ايه عمال لكن هنا قلب قعان مش كده ولا لا ومع ذلك قال له ابعد عنهم لو جم وما تقعدش معاهم وابتعد عنهم الشيخ اليماني له كلمه جميله في هذا اقولها لكم برضه هنا قال اقول عزاه الى الشعر والشعراء لابن قتيبه والحكايه فيه بلا سند فان صحت فانما هي نصيحه لا تدل إلا على النصح لكل مسلم والإسلام يقضي بوجوب أداء الصدقة إلى عمال السلطان إذا طلبها وبحرمة سبه إذا أخذوها ده الشيخ اليماني المدخلي ولو طبعا هو أبن المدخلي وأبن كبير كده وشيخ من مشايخ أهل العصر قال ولو منع العجاج الصدقة لأهينة وأخذت منه قهرا ولو سب قابضيها لأثم وضر نفسه ولم يضرهم شيئا ويكاد أبو هريرة ينقب على أبي هريرة قوله لا إله إلا الله يعني هذا الأسلوب شو وصل له يكاد أبو هريرة ينقم على أبي هريرة من بغضه له أنه يقول لا إله إلا الله ويفني على ذلك تهمة قاتل الله النجاج قاتل الله النجاج والجدل بسم الله زعموا أن أبا هريرة وضع أحاديث في ذم علي أعوذ بالله يبقى هنا اتهموا بأنه يشايع معاوية ويذم علي طبعا الكلام واضح أوي أنه هو ماشي باتجاه إيراني مش كده ولا إيه قال في صفحة 190 قال وضعوا أحاديث على علي ثم نقل عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشيعي ما قاله أبو جعفر الإسكافي اللي هو معتزلي وعنده تشيع قال إن معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم في ذلك جعلا يعني أموالا في مقابل هذا، فاختلقوا له ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير والعياذ بالله. قال الشيخ: ولا يخفى على باحث أن ابن أبي الحديد والإسكافي كلاهما شيعي متعدد، إذا أنت بتنقل عن شيء هذا لا يجوز، وكلاهما في مثل هذا لا يوثق به، ومعاوية رضي الله تعالى عنه أفضل من أن يحمل الصحابة على وضع الأحاديث. طب ولو حاول، والصحابة أكرم على أنفسهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم يمنعهم. وإذا كان المؤلف بصنيعه هذا يتملق الشيعة فليرح نفسه، فما هم ممن يخدعون بهذا التملق الرخيص. معلش يا عم الشيخ، هو خدم لهم فعلا وسبب ذلك لدينا، مش كده ولا إيه؟ وأما ما ذكره من قدوم أبي هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة فلا نعلمه ولا نكاد نصدقه. وقد ذكر ابن عبد البر أنه لما عاد من البحرين في عهد عمر ورغب إليه عمر أن يعود واليا عليها مرة أخرى فأبى، لم يزل بالمدينة حتى مات، وهذا هو الحق. علماء الجرح والتعديل وعلماء التاريخ قالوا لم يخرج من الحجاز، هو جعل مع أنه لو ذهب مع معاوية في عام الجماعة إيه المانع؟ هو لو معاوية قال له تعال معايا يا أبا هريرة هتقول له إيه؟ تقدر تقول لي ولي الأمر؟ لا، أما إجماع تعليم الأمة، لما تجمع الأمة على إمامة رجل حتى ولو أخذها بالسيف وقال لك عاوزك هتقدر تقول له لا أنا محتاجك تيجي تشتغل معايا، هتقول له إيه؟ حتى ممكن تروح تعتذر، بس لازم تروح لو دعاك السلطان دلوقتي. يا عم ده انت لو اسم الشرطه بعت لك هتروح، في سلعه عايزك وتروح تقابل امين الشرطه، تقدر تقول لا؟ تغيب وامتنع، يلا محضر بعد كده تلاقي نفسك كلاموش، مش كده ولا ايه؟ سلطه يبقى رئيس الدوله يقول لك انا عاوزك، تقول له لا؟ احنا لما حدثه كان مرسي رئيس جمهورية ارسل الينا وقال لنا عاوز مجلس ادارة جمعية انصار السنة المحمدية، وانا كنت عضو، كنت مدير الدعوة، قلت للمسؤول اللي جاب السؤال قال عادل السيد؟ قال لي لا. قلت له خلاص. قال لي يعني ايه؟ قلت له روحوا عدد من الناس مندوبين، لان احنا عندنا نهي عن الدخول على السلطان. هذا الكلام معلوم، مش انا بقولش معلومه جديده. فحتى الشيخ احمد يوسف اللي هو الرئيس الحالي قال لي ساعتها طب يا شيخ هتعمل ايه؟ قلت له المثل بيقول امي كانت تقول كده، اللي من نجر وهو فيه، اللي من نجر ثلاثه اربعه من اللي بيحبوا يروحوا، واحنا اللي مش عايز يروح ما يروحش. وبقول لك عايز مجلس الاداره مش ماشي بالكامل، وعايز عادل السائد، لما اقول عادل السائد اروح له، لكن احنا ممنوعين ان احنا ندخل على السلطان. صح، الذهاب للسلطان احنا ما نروحلوش حقيقه، مش الكلام ده الدخول على السلطان، الا بقى لما تكون يبقى يقول لك عايز عادل السيد، ده لو مش السلطان، ده لو جندي من جنود السلطان هتروح، والا هتؤذى وتضار. طب ده عربان ليه؟ طب ما تروح تشوفهم عايزينك فين. والحمد لله ان ما رحناش، كان عامل لنا مقلب وخدهم وحصل اللي حصل في اللي هو المؤتمر اللي كان في، وقال لك بالاول في القصر الرئاسي، ففرحوا بقى احنا ما رحناش الحمد لله. بعد كده راحوا واخدهم على الاستاد وحصل موضوع الايه؟ الكفوف في الكفوف فاشهدوا عهودنا، واللي راح لبس الحيط. الحمد لله رب العالمين. ما علينا يعني. فهنا اما حتى يجي ابو هريره يروح مع معاويه، ايه الاشكاليه في هذا الكلام يا اخواننا؟ ده رئيس دوله ولا غلط؟ وصحابي، ما هوش شخص عادي يعني، ده صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وأما ما ذكره من قدوم أبي هريرة هذا لا يجوز. أما فضائل علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، احنا عندنا عبارة كرم الله وجهه دي بنتوقف فيها، مش بنتوقف في معناها. كرم الله وجه علي بن أبي طالب وكرم كل أعضائه، وكرم الله كذلك أبا بكر وكرم الله عمر. لكن اشمعنى هذه اللفظة لا يستخدمها إلا الشيعة، وذاك اللفظة اللي يكون لا يستخدمها إلا الشيعة إيه؟ خلي بالك منه. صح. اشمعنى عليه كرم الله وجهه؟ ربنا كرم وجوه كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو هنخصص يبقى أبو بكر الأول وعمر الثاني وعثمان الثالث وعلي الفاضل. لكن هذه عبارة بتشم منها ريحة الإيه؟ التشريع. زي برضو لك الإمام علي، الإمام ما أبو بكر إمام وعمر إمام، لا وأقول كل الصحابة أئمة أقول، لكن ما تقولش الإمام علي وتيجي على عثمان تقول سيدنا عثمان، وتيجي على عمر تقول سيدنا عمر، أو تيجي على أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق. لكن علي الإمام، هنا بقول كأن أنت عايز تضغط على كونه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي خلي بالك هذه الألفاظ لا تقال بدون ظلال خلفية وبدون جذور، فاحذروا من هذه الألفاظ. اللي بيقولها مش واخد باله، بس احنا لازم نوضح ان هذه الإمام علي، الإمام علي قال الإمام. ايش معنى الإمام؟ هو إمام إمام كان إمام في عصره، أيوه. إمام في الدين، نعم. إمام في الفقه والتفسير، فوق دماغنا من فوق. لكن ايش معنى وضح؟ هيقول طب انت بتقول الإمام الشيعي، لا، هنا الإمام إمام خاصة. أما بنتكلم عن إمامة الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، دي إمامة إيه؟ علم. لكن هنا الإمامة المقصود بها الإمامية، الإمامية هم مسموم، وذلك يقولون الأئمة رضوان الله عليهم. الأئمة الاثنى عشر هم مسموم الإمامية، يقال عنهم الإمامية ويقال عنهم الاثنى عشر، واضح. وأول إمام عندهم مين؟ علي بن أبي طالب، صح؟ نرجع. يقول وأما فضائل علي رضي الله عنه فهي كثيرة ومشهورة، وقد روى أبو هريرة في فضائل أحاديث كثيرة مما يبعد غاية البعد مناصرته لمعاوية ومعادته لعلي، ويلقم المؤلف حجرا، وفي الصحيحين وغيرهما من ذلك شيء كثير. وفضائل سيدنا علي أكثر من أن تحصى، وقد ألفت في ذلك كتب مستقلة ككتاب الخصائص للإمام النسائي، ولم يثبت في حق صحابي من الأحاديث الصحاح والإحسان مثل ما ثبت في حقه، وهذا مما ندين الله تعالى عليه إرضاء لديننا وضمائرنا، واتباعا لما التزمناه من قواعد البحث الحر النزيه، لا خوفا من أحد زيجاه ولا تزلفا لأحد لأجل دنيا. يبقى الغرض الحقيقة البحتة، نقرأها ونؤمن بها وننشرها للناس. نحن لا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤخر إلا من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم السابع إن شاء الله من هذه الدورة المباركة بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس الرابع من ذي الحجة 20 مايو، ونفتتح الكلام بمشيئة الله تعالى من الموضع الذي وقفنا عنده ليلة أمس، ألا وهو قول المصنف رحمة الله عليه عن أبي ريا الذي هو موضع الانتقاد. قال: زعمه، أي زعم أبي ريا، تشيع أبي هريرة لبني أمية. هو يتهم أبا هريرة بأنه كان متشيعا لبني أمية. قال: ذكر في الصحابي يتشيع له إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم من هذا الكلام. وحتى لما اختلفوا في الفتنة كان الذي يتشيع لما يعتقد ليس لأشخاص، فمن اعتقد أن علي بن أبي طالب على صواب كان معه، ومن اعتقد أن معاوية صاحب حق لأنه يطالب بدم ولم يخرج على علي، وإنما هو يطالب بتطبيق قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من الذي قتل مظلوما؟ عثمان بالإجماع قتل مظلوما، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال سيقتل مظلوما. طيب معاوية إيه علاقته بالموضوع؟ هو وليه. فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعلي معاوية نظر إلى أن علي تهاون في القصاص وقتلة عثمان تحت يدي ويستطيع أن يقيم عليهم القصاص، وعلي بن أبي طالب له وجهة نظر أخرى: سنقيم القصاص ولكن الفتنة كبيرة والأمر في ذلك الوقت ويحدث كذا ويحدث كذا، ومن الممكن أن تدخل البلاد في احتراب أهلي. دخلت البلاد بعد ذلك في احتراب أهلي، على يعني في نهاية الأمر دخلت في الاحتراب وكانت فتنة. كل منهما عنده وجهة نظري، وكل منهما كان صاحب اجتهاد. بإذن الله تبارك وتعالى المجتهد المأجور منهم المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. أما أن يكونوا أصحاب أهواء، معاذ الله. هل فرط علي بن أبي طالب في دم عثمان؟ معاذ الله. هل فرح في مقتل عثمان أو كان معاذ الله؟ نوقن بهذا. وفي نفس الوقت هل كان معاوية يضع نفسه ندا لعلي في الخلافة؟ معاذ الله. ولو فعل ذلك لكان رجلا غير عاقل. أين هو من علي بن أبي طالب؟ ولكن بعد ذلك الأمر آل إليه بعد الحروب، لكن خلاصة الأمر في البداية كانت هكذا. فحينما تجد عمرو بن العاص مع معاوية فاعلم أنه اجتهد، تجد عمار بن ياسر مع علي اجتهد، وقف من وقف في المنتصف وحاول أن يجمع كما حدث في وقعة الجمل اجتهدوا، توقف وامتنع عن القتال كعبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص اجتهد، وهؤلاء هم الاسلم. اسلم موقف هم من رفعوا ايديهم، فلم يشاركوا هذا ولم يشاركوا ذلك. هذه الامور سنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله في كلامنا عن الخلافه باذن الله تعالى لما نصل الى مقتل عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقد يعني اقتربنا جدا في مجالس الخلافة من الكلام عن الفتنة الكبرى، فاستعدوا لها من إخواننا المتابعين لنا في هذه المجالس. فقال هنا: زعمه تشيع أبي هريرة لبني أمية. هذا كذب. أبو هريرة لم يكن مشيعا لبني أمية، يعني عمرو بن العاص كان مع بني أمية، هذا لا يعيبه. وأبو هريرة لو كان مع معاوية هذا أمر لا يعين، دي كانت فتنة وكل واحد كان له اجتهاد. ومع ذلك هل هذا الأمر ثبت عن أبي هريرة؟ الجواب سنسمعه إن شاء الله. قال أبو هريرة تشيع، ذكر في صفحة 185 تشيع أبي هريرة لبني أمية. وقد ذكر تحت هذا العنوان أنه كان معدما، يعني كان فقيرا، ورماه بكلمات نابية يتعفف القلم عن أن يخطها، كما قال تعصيا، قال الأمر وصل لأمر نفسي، ما بقاش باحث، أصبح رجل معادي لشخص لم يشاهده منه بينه 14 قرن وهو يعاديه. ليه؟ كأنه هو الذي طرده من الأزهر، كأن أبا هريرة هو الذي لم يقبله في الأزهر. وأنه لما شبت الحرب بين علي ومعاوية انهاذ يعني أبا هريرة يعني أبا هريرة انهاذ إلى الناحية التي يميل إليها طبعه وهي ناحية معاوية ليشبع نهمه من ألوان موائده الشيعية. يعني ذهب إلى معاوية وأصبح مشايعا له في نظر أبي هريرة، مع أن أبو هريرة لم ينزل أصلا إلى معاوية وإنما كان في الحجاز ولم يغادر في الحجاز حتى مات، لكن هو يريد أن يشبع هو نهمه في اتهام أبي هريرة والتشفي من رجل حمل أمانة الوحي، هي دي القضية، هذا الرجل حمل أمانة الوحي. فلذلك غطاظ المستشرقون وأذناب المستشرقين وهو منهم، فقال إن هذا إلى الناحية التي يميل إليها طبع وهي ناحية معاوية ليشبع نهمه من ألوان موائده الشهية. وذكر أنه لم يسري يعني إيه؟ يعني لم يغتني. وذكر أنه لم يسري، طبعا عندنا النسخة بتاعت الأظهر بتشكلها غلط، أنه لم يسر، يسر يعني يصبح فائرا، هذا خطأ. الصواب وذكر أنه لم يسري، فلما دخل لم حذفت الايه حرف العلة، صح، لم يسر. وذكر أنه لم يسر إلا بعد أن صانع بني أمية وتزلف إليهم وأغضقوا عليه العطاء، كان فقير هم الذين أعطوا، مع أن القصة معروفة أن عمر بن الخطاب قال له من أين لك هذا، قال أعطيت تتابعت وخيل أنتجت، مش كده ولا لا؟ سيدنا هو كان عنده مال من جهات في سبيل الله والأسهم وما شكل ذلك، سهمان الغنائم، ومش جهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال وذكر أنه لم يسر إلا بعد أن صانع بني أمية وتزلف إليهم وأغدقوا عليه العطاء، وأن ولاة بني أمية على المدينة كانوا ينيبونه عنهم إذا ما غابوا عنها، ولقد أسف في هذا الفصل إسفافا لا يليق برجل ذي دين وخلق فضلا عن مسلم، يعني حتى لو كان كافرا ولكن عنده شيء من الخلق والدين الذي يدين لله دين حتى وإن كان دينا باطلا لا يفعل مثل هذا، لا يفعل مثل هذا. قال وقد قدمت الرد على بعض هذه الفراء، وأزيد هنا فأقول أبو هريرة لم يكن متشيعا لبني أمية يوما ما، وإن ثراءه كان قبل بني أمية بزمن طويل. وقصة المحاسبة عمر له على أمواله أكبر شاهد على ذلك، وقد عرض لها المؤلف صفحة 92 وإن كان حرفها وبدلها، والروايات الصحيحة تدل على أن أبا هريرة كان معارضا لبني أمية، معارض ومنددا بولاتهم السفهاء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، مروان ده مين؟ ابن الحكم، قائد المدينة وأمير المدينة نيابة عن معاوية، ومع ذلك قاعدين في المسجد مع بعض. فقال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، أو بيغبط في مروان، وفي رواية غلمة سفهاء. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وفلان لفعلت، لكن حديث إيه؟ حملت وعاءين في وعاء لو قالوا ستقطع هذه، هيقطعوا منه البلعوم. وكان ذلك ما بيكذب لهمش بقى حبيبي، ده بيقول لهم ها انتوا اتقال فيكم بس انا مش عايز اقول، مش كده ولا ايه؟ وكان ذلك كما قال الحافظ في الفتح في زمن معاويه، ها هتقول ايه بقى؟ في زمن معاويه. فهل يصح في المعقول ان من يقول هذا يكون متشيعا لبني اميه؟ في واحد متشيع لبني اميه هيقول هذا الكلام؟ طيب اسمع اخطر وأصرح من ذلك في الدلالة على شجاعتي وجرأتي في الحق وتنديدي ببني أمية ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه. أعوذ بالله من إمارة الصبيان، قال وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، هيقتلوكم أو يقومون بسجنكم، أي في دنياكم إن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزاق النفس عن القتل أو بإذهاب المال أو بهما أو بالسجن. بل روى ابن أبي شيبة أيضا أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدرك بي سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وسنة 60 دي سنة مين؟ يزيد بن معاوية. تمام؟ يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سنة 60. ودي من الأحاديث التي كان يحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يعلن بها. ومع ذلك ما كانش يمسك نفسه برضه. بعض الألفاظ كانت إيه بتخرج منه في المواقف اللي ما زمن فتنة. فمن وقت للثاني هو يريد ألا يتكلم، ولكن أحيانا تحدث أشياء تجعله يقول كلمة ما من العلم الذي حمله. قال يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سنة 60، ونحن نعلم ما فعله معاوية كي يجعل ولاية العهد لابنه. فهل يعقل أن يكون من يقول هذا القول متشيعا لبني أمية ولا سيما معاوية؟ وطبعا احنا لما نيجي نتكلم عن خلافة معاوية ونتكلم عن تولية زي يزيد بن معاوية سنتكلم عن ان الامر برضو ما كانش في هوى، ولكن المسألة كانت ليها اسباب اخرى. معاوية لا يريد ان تعود المسألة جزعة مرة اخرى، فيأتي ليبحث عن احد من اصحاب النبي يعينه او يوليه من بعده، ثم ينظر بعد ذلك اهل الحل والعقد الامر انتقل الى الشام والى جيش الشام اللي هم بنو أمية، وهم القوات وهم اللي فيدهم كل شيء، وانفك الحل والعقد تباين. كان في الأصل في زمن الخلفاء الراشدين في يد من؟ أهل العلم والإيمان، وهم هم أهل الشوكة والسلطان صحابة الرسول. لكن لما الأمر قال لمعاوية في الشام، فترة معاوية من 40 إلى 60، وبعد الفتنة من 40 إلى 60 مكت فترة طويلة، أصبحت الشوكة والسلطان والحل والعقد في إيد القوة وليس في قوة، مش في إيد العقل. ولذلك إحنا لما بنيجي نتكلم عن أهل الحل والعقد يقول لك العلماء أنت مش فاهم ولا أنت مستوعب يعني أهل حل وعقد. حل وعقد يعني حل ويعقد. علماء ويقعدوا فجأة وزي البوكس للموم ما يبقوش أهل حل وعقد. أهل الحل والعقد اللي في إيده الاثنين مع بعض. فكانوا في زمن الرسول الشوكة والسلطان في إيد العلم والإيمان. فلما حدثت الفتنة الشقة فأصبح العلم والإيمان في المدينة والمكة، والشوكة والسلطان فين؟ مين اللي يغلب؟ الشوكة والسلطان اللي يغلب. ولذلك بعد ذلك بقى الأمر كله عبد الملك بن مروان. أما يبقى عبد الله بن الزبير أمامهم، إن هذا عبد الله بن الزبير هو صحابي، فين مروان وفين عبد الملك؟ من لو وضع الاثنين كده امام اهل العلم والامام في المدينه ومكه، الناس هتختار مين؟ عبد الله. ما كانش عبد الله بيجيبوا عبد الله بن عمر شيخ الصحابه، لكن الامر لا، مروان اللي هو تابعي، فما بالك بعبد الملك ابن مروان؟ فاذا المساله. ولذلك لما اراد كما قال شيخ الزبد تاني ومن قبيل ابن خلدون قال هذا صراحه، ولما اراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل الخلافة من بعده القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، تأبى عليه أهل الشوكة والسلطان، وهو الإمام الأعظم لم يستطع، فخشي أن تحدث فتنة فصار على قانون بني أمية. إذن المسألة حل وعقد مش العلماء. المفروض أما تيجي ننظر لها من ناحية النظرية يبقوا أهل الحل والعقد أهل الشورى أهل العلم والإيمان وأهل، لكن عند التنفيذ العملي السلطة هي الأساس. وهذا في عصرنا نحن يقول لك في كذا وانتخابات وبعض الانتخابات وفي الأهل خالص لو لم يأتي القائمون على الشوكة والسلطان ويديله التحية العسكرية كقائد أعلى حط إيدك على قلبك اللي جاي. هي الأمور في كل البلاد، ما بنتكلمش عن أمريكا الصين روسيا الشوكة وطن. لا يحكم العالم إلا الجيوش، أنت اللي بيقال ومن يرضى عنهم الجيوش. القوة هي التي تحكم في عالم اليوم وعالم الأمس وعالم الغد. ما أنت لازم تكون فاهم واقع، مش فاهم واقع والواقع ده بيحكم بالشرع. هم اللي هو ليه نهى عن مسألة الخروج على في حاجة عن الخروج على الحكام. ليه؟ علشان ما تحدثش الفتن دي، هتبقى شعوب امام جيوش الا ان يشاء رب العالمين. دائما في كل عصر وفي كل مكان، ولذلك احنا اصرنا ان نتكلم في قضيه الخلافه لنبين هذه القواعد الشرعيه باذن الله تبارك وتعالى. فقال هنا: فهل يعقل ان يكون من يقول هذا القول متشيعا لبني اميه ولا سيما معاويه؟ واذا كان مروان او غيره كانوا ينيبونه في غيبته، فليس ذلك لتملقي او تشيعي لهم، وانما كان ذلك لفضلي ومنزلتي. وليس ادل على هذا من القصه التي رواها ابن سعد بسنده عن الوليد بن رباح. القصه دي بقى قصه غريبه قوي. قال: سمعت ابا هريره يقول لمروان: والله ما انت بوالي، لان المساله حدثت حينما توفي الحسن بن علي في زمن معاويه، مش الحسن هو الذي تنازل عن الخلاف لمعاويه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم، توفي الحسن رضوان الله عليه في عصر معاويه بعد فتره قليله، حتى قيل انه دس له السم، كلام بيقال. المهم ان اهل البيت ارادوا ان يدفنوه في حجره عائشه مع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقف بنو اميه ورفضوا هذا الامر. فالذي وقف كان امير المدينه مين؟ مروان بن الحكم. اسمع بقى، قال الوليد بن رباح فيما رواه ابن سعد بسنده، ولكن الاسناد فيه ضعف على فكره برضه عشان يبقى الامور، لان انتم ضعفين معظم القضايا التاريخيه لم تاتي باسانيد قوي. قال: سمعت ابا هريره يقول لمروان: والله ما انت بوالي، انت مش انت الوالي، ان الوالي لغيرك فدعه. يعني سيب الحسن يتدفن. يبقى هنا بيدافع عن الحسن واهل البيت، ولا هو مع 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 شيعه معاويه وبني اميه؟ قال: والله ما انت بوالي، يعني لست انت امير المؤمنين، انت بتتلقى الاوامر، وانما الاوامر ستاتيك من اين؟ من الشام. فقال: ان الوالي لغيرك فدعه. يعني حين ارادوا ان يدفنوا الحسن مع جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكنك تدخل فيما لا يعنيك. بيقول كده الامير البلد: انك تدخل فيما لا يعنيك، وانما تريد بذلك ارضاء من هو غائب عنك، يعني معاويه. واضح الصوره كده؟ انت عاوز تعني حاجه معاويه ما امركش بيها. ما انت بوال، انت تريد ان ترضي شخصا بعيدا عنا الان وهو له السلطان، فدعه وسيبه يتدفن، انت ملك وماله. واضح؟ فيقول له: وانما تريد بذلك ارضاء من هو غائب عنك، يعني معاويه. فاقبل عليه مروان مغضبا فقال: يا ابا هريره، إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. دخل بقى في قصة ثانية. أنت الناس بتتكلم عليك إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فقال: إحنا بنتكلم في إيه وأنت بتتكلم في إيه؟ فدايما الإنسان لما يلاقي نفسه فقد الحجة يدخل في الموضوع تاني يحيد. فقال: إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فقال له أبو هريرة: قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وأنا يومئذ قد زدت على 30، فأقمت معه حتى توفي، وأدور معه في بيوت نسائه، وأخدمه وأغزو معه وأحبه، فكنت أعلم الناس بحديثه. فكنت أعلم الناس بحديثه. قال كده أمام الإيه؟ الناس جميعا. فكنت أعلم الناس بحديثي، وقد والله سبقني قوم بصحبتي فكانوا يعرفون لزومي له، فيسألونني عن حديثي، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ولا والله لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينة. خلي بالك ما أنت هتخبط فيه، أخبط أنا كمان فيه. لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينة، وكل من كانت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله، ومن اخرجه من المدينه ان يساكنه. يقصد مين؟ ابو الحكم اللي النبي طرده من المدينه. واضح؟ ما قالوش الاسم. قال الراوي: فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافا عنه. بعد عنه وقال لك فين المشايعه هنا؟ قال: فلو كان ابو هريره متشيعا لبني أمية ومتطفلا على موائد معاوية كما زعم المؤلف، فليعقل أن يرد على مروان وهو من بيت الحكم هذا الرد؟ يرد عليه هذا الرد؟ ولو كان ما ذكره أبو هريرة عن نفسه ليس بصحيح، فهل كان مروان يسكت عنه ويتقي بعد هذا؟ لو كان هو يكذب فيما قاله أكان يسكت له مروان وهو أمير المدينة؟ وطبعا الأمير مش لوحده، ده في ناس أنا آسف يعني يتصرفوا تصرفات أكثر من صاحب الشأن نفسه. يعني أنت لو تتخيل وأنت عضو مجلس الشعب بيتكلم والحاجة وجيت ترد عليه في الشارع وتتكلم، ده أنت ممكن تاكل ضرب بدون رضا الرجل وبدون إذن، بس ناس تجامل مش كده ولا لا؟ ما بتحصلش. إيه ده أنت بتتكلم مع سيد سيدك وتروح ناس الضرب؟ هو ممكن يكون الرجل اللي بيتكلم ده المسؤول ما يعرفش الشخص ده، بس أنا عايز أتقرب له. فاهم؟ ومع ذلك يتكلم أبو هريرة بهذا الأسلوب، معنى ذلك أنه كان جريئا، كان عنده شجاعة إن ثبت الأمر. وفي نفس الوقت بوصوا بيدافع هنا عن مين؟ عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وبيدافع عن مين؟ عن أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون متشيعا؟ طيب الفصل الثاني أو الموضوع الثاني طعنه في أبي هريرة باختلاق الأحاديث في فضائل بني أمية. قال: ومن افتراءات المؤلف ما ذكره صفحة 181 وما بعدها، حيث قال: ولم يكن ما قدم أبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله، وإنما كان جهاده أحاديث ينشرها بين المسلمين يخذل بها أنصار عليه ويطعن عليه ويجعل الناس يبرؤون منه ويشيد بفضل معاوية. وقد كان مما رواه أحاديث في فضل عثمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت بأواصل القربة إلى آل أبي العاص وسائر بني أمية، ثم شرع يذكر بعض هذه الأحاديث. خذوا بالكم، يعني هذا الرجل يكذب ويفتري الكذب، يعني في طار هو ضد علي. هتحس هنا قصة إيه؟ التشيع للشيعة بينه. قال: وأحب برد بقى الشيخ، وأحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته، ليس أدل على نزاهة أبي هريرة والصحابة. ليس أدل على نزاهة أبي هريرة والصحابة جميعا رضوان الله عليهم وعدالتهم، وأنهم لا يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله مما قاله العلماء، وقد نقله المؤلف في كتابه قالوا إنه لم يصح في فضائل معاوية حديث. هو اللي قال لم يصح في فضائل معاوية حديث، ده مين اللي قال؟ أبو هريرة. طب رجعت الآن تقول إنه وضع أحاديث، ما هو الحديث لو ثبت ووصل لأبي هريرة مش هيبقى موضوع، لو اللي افتراه أبو هريرة مش هيبقى حديث موضوع، هيبقى إسناد الحديث إيه؟ صحيح، العلماء هيتخدعوا. لكن أبو اللام العلماء قالوا لم يصح في فضائل معاوية حديث. ثم بيقول: ولو كان من الصحابة كما زعم هذا المفتري لرووا في فضله أحاديث وحملت عنهم، ولا اعتبرها الأئمة صحيحة باعتبار سلامة أسانيدها، ولكن لم يقع شيء من هذا. هذه الجملة فيها إشكال عندنا، تقريبا فيها خطأ، يعني ممكن يكون بيتكلم على ولو كان، يعني الجملة خلاصتها إن لو كانت ثبتت أحاديث عنه عن الصحابة في الفضائل لذكرها العلماء، هذا المقصود. لكن ولو كان من الصحابة، هذه الجملة يفهم منها أنه ينفي صحبة مين؟ معاوية، مع أنه أمر ثابت وهو بيثبته الشيخ، بس الجملة دي للأسف ولم يعلق عليها لا محقق نسخة الأزهر، ولم يعلق عليها محقق نسخة مكتبة السنة، مع أن المفروض الناس دي يعني معهم الأصول اللي طبعوا منها، بس في الجملة دي جملة أنا مش عارف لها حل، بس هو ده معناه. المؤلف يعتقد في كون معاوية من الصحابة مش كده ولا لا؟ وفي أحاديث خلي بالك وردت في فضل معاوية، لكن هنا لما يقول إنه قد نقله المؤلف في كتابه قالوا إنه لم يصح فضائل معاوية حديث، وممكن يكون بقية الكلام ده كلام مين؟ أبو هريرة نفسه. وبقول: ولو كان من الصحابة لروى في فضله أحاديث وحملت عنه. آه هو ده الصح، نعم كده صح كده باين. اسمع بقى، هيبقى ده كلام أبو هريرة. يبقى أبو هريرة قال إن العلماء قالوا إنه لم يصح في موضع آخر، إنه لم يصح في فضائل معاوية حديث. هو برضو نكمل كلامه، ولو كان من الصحابة بيرد عليه محمد أبو شعبة كما ذهب هذا المفتري، يعني هذا الكلام كلام المفتري الدجال، بس لو اتشالت كان أحسن، علشان عملت إشكالية هنا. قال بقى إيه؟ ولو كان هو كلام أبو رايح، ولو كان من الصحابة لرووا في فضلي أحاديث وحملت عنهم، ولا اعتبرها الأئمة صحيحة باعتبار سلامة أسانيدها، ولكن لم يقع شيء من هذا. كل ده كلام مين؟ أبو رايا، بدليل أنه نقلوا كما زعم هذا المفتري، بس الجملة عملت معنا إشكالية. كده اتضح أنها سليمة وصحيحة، بس كان المفروض علامات توضح الأمر. موجود عندك؟ طب يبقى الغلط عندنا، معلش يبقى الخطأ من عندي أنا. قال الشيخ بقى لي بيرد على هذا الكلام، قال وأما الأحاديث التي عرض لها المؤلف في فضائل معاوية فأغلبها موضوعة، وقد نص على ذلك العلماء أغلبها. ومن المضحك المبكي أن المؤلف بلغ من أمري أنه يتوهم أن الحديث إذا كان موضوعا فواضعه هو من روي عنه من الصحابة، وهو جهل جاهل، فالآفة ممن جاء بعض الصحابة من الرواه. ولو أن الأمر كما توهم لعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحابة. صح ولا غلط؟ هو حاطط في اعتباره أن الحديث لما يقال موضوع يبقى الوضع مين؟ طب خلاص يبقى الأمر يصل إلى أن الحديث صحيح، لأن طالما اللي وضع الحديث طب مروي عن النبي يبقى النبي هو اللي وضع الحديث، يبقى الحديث إيه؟ ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول يوحى إليه وانتهى الموضوع. صح ولا لا؟ وهو الرسول فعلا هو الذي قائل الحديث. قال وأما ما عرض له من أحاديث فإليك مفصل الحق فيها. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا، فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تأمرنا؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه. فقد قال ابن كثير وهو من أئمة النقد في الإسلام، رواه أحمد وإسناده جيد حسن، ولا أدري أية غرابة في هذا وأية تهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإشكالية هنا، الحديث ده بيتكلم في محاسن مين وفضائل مين؟ عثمان بن عفان. هو يريد هذا الدعي أن يسلب عثمان من فضائله من أجل الشيعة. أخبركم ولا لا؟ هذه القضية. الحديث بيقول إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلاف، فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تأمرنا؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير إلى عثمان، يعني يكون ولي أمر المسلمين هو الخليفة، وحدثت خلافات يكون الناس مع الخليفة الراشد أم مع الخارجين عليه، لكن هو يعتبر كصاحبه أن عثمان فجوة في تاريخ الخلافة الإسلامية. قال فقد قال ابن كثير وهو من أئمة النقد في الإسلام، رواه أحمد وإسناده جيد حسن، ولا أدري أية غرابة في هذا وأية تهمة. وعثمان ذو النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب السوابق في الإسلام، وصاحب المآثر والمفاخر، وفضائله أكثر من أن تحصى، خرج أصحاب الصحيحين وغيرهما، وليس من شك في أن الرجل قتل مظلوما، وأن مثير الفتنة أجرم في حقه وحق الإسلام. فإذا روى أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفتنة وحضي على أن يكون في صف عثمان، يأتي أبو هريرة فينكر عليه ويرميه بالوضع والاختلاف، والله ورسوله والمؤمنون يعلمون أنه براء من ذلك. يا أخوانا يكفي أن الصحابة يوم شخصوا من دي، إن الصحابة أجمعوا على ولاية عثمان وفضلوا على عليه، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وهذا إجماع من السلف، واخدين بالكم؟ ولذلك قال العلماء أو بعضهم إن من ظن أن عليا أو قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن أولئك الذين اختاروا قدموا على عليه، والمقدم من قدمته الأمة. الأمة في سابق عهدها، لا أتكلم عن الأمة بعد أن دخل في السواد الأعظم أفكار متعددة. الصحابة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر في الخلافة. يتمنى متمنن أو يظن تظنن ظان، ولكن يرد النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذلك ما ذكرش اسم الخليفة من بعد، ليه؟ ثقة في هؤلاء، لأن هؤلاء سيوافقون مراد الله. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بعدها أبو بكر جمعهم على عمر وأجمعوا، ثم بعد ذلك تركا عمر شورى فاختارت الأمة عن بكرة أبيها عثمان، ثم حتى عليه الذي يتكلمون عنه هؤلاء يعني الشيعة. يعني انظر إلى الفتنة التي فتنهم الله بها، فتنة لا نقول هذا تنقيصا من مقام علي بن أبي طالب معاذ الله، ولكن فتنة للشيعة أن الله لم يجمع الأمة على علي، وتفرقت الأمة عن علي، صح؟ وكانت الأمة في عهد علي لم تكن على قلب رجل واحد، على خليفة واحد، خليفة موجود في المدينة، ثم بعد ذلك لما وجد الأمر فيه إشكالات وصعوبات كثيرة انتقل إلى الكفر وترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هناك أسباب. ثم يبقى في الكوفه في العراق اللي اصبحت بعد كده موطن الفتن والعياذ بالله، مش كده؟ وجاءت الفتن كلها من الشرق او من المشرق، وفي المقابل الشام ومصر وبعض البلدان لا تخضع لحكم علي بن ابي طالب. انظر الى الفتنه التي فتن الله بها هؤلاء الشيعه وضعهم فيه. طبعا علي بن ابي طالب عندنا خليفه راشد رابع لا غبار علي، يعني شيء الأمر واضح، هذا الكلام ليس في أي نقص في مقام علي بن أبي طالب، لكن بكلمك عنهم. هؤلاء كانوا هو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو رب العالمين حينما آذن أن يكون خليفة لم تجتمع عليه الأمة. انظر إلى الفتنة، حينما يريد رب العالمين أن يفتن أحدا ممن خرج على شرعه وقدره سبحانه وتعالى، ولم يرضى بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وليس من شك في أن الرجل قتل مظلوما رضي الله عنه، وأن مثير الفتنة أجرا في حق وحق الإسلام. فإذا روى أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفتنة وحظي على أن يكون في صف عثمان، يأتي أبو ريا فينكر عليه ويرمي بالوضع والاختلاق، والله ورسوله والمؤمنون يعلمون أنه أي أبا هريرة براء من ذلك. وأما حديث إن أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يعملون بما في الورق المعلق، يعني المصحف، فراويه الواقدي وهو متهم بالكذب، وابني أبي صبرة وهو وضاع، فإذا كان هذا حاله فلا يصح الاحتجاج به، ويكون أبو هريرة بريء من عهدته، وبذلك ينهار كل ما رتبه على الحديث من دعاوى زائفة. طبعا لما نيجي ننظر لهذا الأمر نجد أن الرجل ينظر للحديث الموضوع على أن الذي وضعه هو أصحاب عافية كده بالقوة. وأما حديث أصبت بثلاث مصيبات، هذا الحديث نص الرواية أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام، واخلي بالكم هذا حديث منسوب لمين؟ لأبي هريرة. أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبة، وقتل عثمان والمزود. قال: وما المزود يا أبا هريرة؟ قال: قلت تمر في مزود، يعني ذي أفة ولا حاجة. قال: جئ به الرسول. قال له: جئ به هاته. فأخرجت تمرا فأتيت به، قال: فمسه ودعا فيه، ثم قال: ادعو عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم كذلك حتى أكل الجيش كله، وبقي من تمر معي في المزود. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. فاكرين الماء لما انبثق الماء من بين أصابعه وشرب الناس؟ المانع في هذا. المهم أن المزود ظل معه، فلما قتل عثمان انتهب ما في يد أبي هريرة، وانتهب المزود، فالمزود اتسرق. فبناء على قد أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان، وانتهاب المزود. قال: وهو حديث المزود الذي تهكم به أبو ريرة ما شاء له وهواه أن يتهكم. فالذي استنكره منه قصة المزود وما أودعه الله في تمره القليل من البركة بفضل مس النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالبركة به. وقد رويت هذه القصة من طرق عدة خرجها الإمام أحمد والبيهقي، وذلك أتى بها العلماء كالأجري وغيره في كتب الاعتقاد في المعجزات، ما دي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود في المسند برقم 8628 ودلائل النبوة، وجاء كذلك في التلميذ وحسنه الشيخ الألباني. وليس في القصة ما يستنكر إلا من ذوي العقول الضيقة والقلوب المظلمة، قلت: والذين لا يؤمنون بالمعجزات النبوية ولا إيه؟ وقد تواردت الأحاديث النبوية على إثبات الكثير من المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل البركة في الطعام القليل والماء القليل والتمر القليل. وإذا أردت اليقين في هذا فلترجع إلى الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعتمدة وكتب السيرة والتواريخ، وبحسبك أن ترجع إلى صحيح البخاري، فقد ذكر في ذلك كتابا حافلا من صحيحه، أو إلى دلائل النبوة للبيهقي، أو إلى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فقد ذكر في ذلك جملة كبيرة. وكتاب طبعا اللالكائي فيه جزء كبير في مسألة المعجزات، تمام، وكذلك كرامات الأولياء. وماذا نفعل لأبي رية وأمثاله إذا كانت نفوسهم أخلدت إلى الأرض واتبعوا أهواءهم ولم تسمع عقولهم إلى ما وراء الحس والمادة؟ خلي بالكم من نقطة مهمة، هذا عبد للمستشرقين ينقل أقوالهم، والمستشرقون يعني ما هم يهود النصارى، ألا يؤمنون في دينهم بالخرافات؟ هؤلاء الذين تقفون معهم موقف عقلاني والعقل عندكم تقدمونه من أجل إرضاء السادة الخواجات، أنتم غرضكم إرضاء السادة الخواجات بالعقل. طب هؤلاء لا يؤمنون، هؤلاء بأمور لا تعقل أصلا ولا يوجد عليها دليل، يعني هل هؤلاء في دينهم الذي يدينون به لا يعتقدون؟ ده أخي في المعمودية، أنت عارف المعمودية حينما يعبدون إنسانا التعبيد هذا ويغسلوا بماء، بيقول لك ايه؟ هذا الماء مخلوط بالجزء من الماء اللي تم تعميد يوحنا المعمدان للمسيح به، لموا منه بعد ما غسلوا بقية وفرقوا على الكنائس كلها. مليارات النصارى من عصر المسيح الى الان والى ما تستقبل الدنيا من اجلنا يتعمدون بالماء الذي تبقى من غسل المسيح حينما عمده يوحنا المعمدان في الوقت. احنا بنؤمن بانه يحيى ابن زكريا، والمعمدان يعني المغسلات عندهم، يعني كان بيغسل الناس في نهر الاردن، مش كده؟ ها تعمل ايه في الكلام ده؟ طب ومساله الطعام الرباني والعشاء الرباني، حدث تغيير للمائدة الربانية التي نزلت على الحواريين ونزلت في سورة المائدة، حولوهم فيما بعد إلى العشاء الرباني، وذلك الآية صريحة: يكون لنا إيه؟ عيدا لأولنا وآخرنا. هو ده اللي بيحدث، مش القصة اللي هي إن المسيح بيحل بدمه وبيشربوا دمه ويأكلوا لحمه، هذا لا يحدث. ولكن العشاء الرباني اللي هو نزل من السماء مائدة من أزاك سميت الصورة بصورة الايه؟ المائدة، مع ان هذا الخبر من الاخبار التي اضعوها نزول المائدة، وانقلب الامر الى العشاء الرباني المخترع. شيء امليني ربنا نزل المائدة وليه ذكرها في القرآن الصورة وليه ذكر قصة المائدة، تقول ايه الغرض منها؟ لان التصريح ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. فالعايز اقول لك ان مسألة المعمودية او مسألة العشاء الرباني اكلها بيؤمنوا بها هؤلاء المستشرقون وسادتهم وأساتذتهم، ثم يأتون عندك أنت وتقف في زور من المعجزات، مشكلة المعجزات اللي عندنا احنا تقف في الزور. طب أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، أبو السمكة التي قدمها المسيح للحواريين وأكلوا أكلوا ما نفس القصة. البركة بركة يضعها الله تبارك وتعالى في يد أنبيائه عليهم صلوات الله وسلام. قال وأما الأحاديث التي زعم كذبا أن أبا هريرة وضع في فضل معاوية في أحاديث موضوعة كما نبه على ذلك جهابذة الحديث. قد بين الأئمة الواضعة لكل حديث من رواته ولم يقل أحد قط إن لأبي هريرة ضلعا في هذا. ففي الصحابة هذا حديث الأحاديث اللي وضعها ناس من ولا التابعين والله هؤلاء دينهم أعظم عندهم من أن يضعوا الأحاديث. قال خيانة أبي هريرة الأمانة العلمية. وقد خان المؤلف الأمانة العلمية من وجهين بس من وجهين بس الشيخ يعني مشيخنا طيبين. وقد خان المؤلف الأمانة العلمية من وجهين. أما أولا فلأنه ذكر مرجعه كتاب البداية والنهاية لابن كثير مما يوهم القارئ أنه استقى تلك الأحكام الجائرة من كتابه، مع أن ابن كثير قال في حديث الأمناء ثلاثة في حديث يقال عنه الأمناء إيه ثلاثة. الحديث ده أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء، طبعا اسمه الكامل في الضعفاء. هل الكتاب ده يبقى مظنة لوجود الأحاديث الصحيحة؟ ذكر الحديث إيه الحديث يقول إن الله ائتمن على وحي ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية. النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عليه أنه قال إن الله ائتمن على وحي ثلاثة أنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. نعم والله ائتمن جبريل على القرآن وائتمن عليه النبي محمد. قال ومعاوية لأن معاوية كان أحد إيه كتب في الوحي. بس هذا حديث لا صح. قال مع أن ابن كثير قال في حديث الأمناء ثلاثة بعد أن ذكر طرقه لا يصح من جميع وجوه مع أن معنى الحديث مش إشكالية فيه، ما برضو الرجل الذي سيكتب الوحي بأمر الرسول مؤتمن عليه، لكن هذا لم يصح. وقال ابن كثير لم يصح من جميع وجوه. وقال وقد أورد ابن عساكر بعد هذا حديث كثير موضوع يعني في فضل معاوية، والعدم منه أي من أبي هريرة مع حفظي واطلاعي كيف لا ينبه على نكارتها وضعف رجالها بالتري عليه طبعا. نعم
استنى
اسف جزاك الله خير. ده كلام الحافظ ابن كثير جزاك الله. ده كلام الحافظ قال الحافظ بيقول كده. وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة يعني في فضل معاوية، والعجب منه ما زال الكلام للحافظ ابن كثير، والعجب منه مع حفظي واطلاعي كيف لا ينبه على نكارتها وضعف رجالها. وقد نبه على وضعها أيضا ابن الجوزي ووافقه السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تمام. قال وأما ثانيا فلأن ابن عدي لم يذكر أن حديث الأمناء ثلاثة عن أبي هريرة. شوف الفضيحة بقى والتدليس. الأمناء ليس عن أبي هريرة وإنما ذكره من رواية واثلة ابن الأسقع، ثم حديث آخر اسمه حديث السهم. السهم قال نرجع لكلام أبو ريا عشان نبقى عارفين، لأن الشيخ أحيانا ما بيذكرش كلام أبي ريا أو النص نفسه. فقال أبو ريا ومما وضعه أي أبو هريرة في معاوية ما أخرجه الخطيب البغدادي عنه ناول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية سهما فقال خذ هذا السهم حتى تلقاه في الجنة. قال وحديث السهم أيضا مروي عن أنس وعن ابن عمر مش عن أبي هريرة، وهو بجميع طرق موضوع. يبقى اللي وضعه أنس وابن عمر على مذهبه برضه مش كده ولا إيه؟ قال وهو بجميع طرق موضوع، وهذا مما يرد كيد المؤلف في نحره وافتراءه على أبي هريرة. عايز إيه؟ قال وأما ما ذكره في صفحة 289 من قوله ولقد بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات ويحذرهم من أن يسبوه. اسمع بقى دي. بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات، يعني الناس مش عايزة تدفع الزكاة لولي الأمر وهو بيجمع العمال يأخذوا الزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم، مش كده؟ مش يدي القاعدة انك تعطي ولي الامر حقوق الدوله ولا لا؟ والزكاه هو مسؤول، دفعتها له كلها هو، والحاشيه اللي عنده ربنا هيحاسبه عليها. اعطاها المستحقين خلاص برئت، كما قال الله تعالى: فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. تمام. وان تطيعوه تهتدوا، تطيعوا الرسول تهتدوا، ودي اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام. والاحاديث في مساله طاعه اولياء الامور في المعروف بسم الله متواتره، احاديث كثيره جدا. يعني ولي الامر هيصلي بينا الجمع ويصلي بينا الاعياد ويشغل الخطباء والناس في الاوقات زي الفل، رحلات الحج مسؤول زي الفل، بيقبل هو الزكاه وبيجمعها عشان يعمل، بيقوم على مشي الاركان الاسلاميه هو مامور بانه ينفذها. موضوع رمضان هو اللي يشوف لك الهلال، هو اللي يقول لك العيد امتى، مسؤوليته. اخطا الله يحاسبه، ظلم الله يحاسبه، هذه الامور شغله، عليه ما حمل وعليكم ما حمل. ظلم أيوة، ربنا سبحانه وتعالى: وجدكم تستحقون حاكما اميرا عادلا لفعل، ولكن يؤتي ملكه من يشاء. رب العالمين يراكم تستحقون ولا تأموركم، انتوا شايفينه وحشين عشان انتوا وحشين. كن حسنا، كن محسنا، كن مؤمنا، كن صادقا عند الله يراك، هيجيب لك من هو على شاكلتك. لما تكونوا كعصر الصحابة الأوائل يجيب لكم أبو بكر وعمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. يقول ابن القيم: فلما شابوا شيب لهم، خلطوا، حصلت الفتنة وقتل عثمان واتقسمت الأمة. انتوا أصبح المجتمع لا يستحق لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. يا معاوية نزلوا شوية، ما تستحقوش معاوية يجيلكوا يزيد ويجيلكوا الحاجات دي بيوت الصحفي، ودي مالكم ولا لا؟ يجي حتى في عصر الحسن البصري يسألوا له: طب وعمر بن عبد العزيز؟ قال لهم: تنفيذ، أحيانا ننفذ لك كده فترة سنتين ولا حاجة ويرجع لك العقاب مرة إيه؟ ثانية، تاخد كده أجازة راحة، راحة من الظلم، ثم يجي لك حكام ثانية. واضحة الصورة؟ فدي المسألة هي كده. فهنا جايين بيسألوا يقول لك إيه؟ ولقد بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمال من صدقات. يعني هيقول للناس لا تدفعوا الصدقة. هو أنت فاكر أبو هريرة كان من جماعة الإخوان المسلمين، هو صاحب تنظيم سري عشان يقول للناس ما تدفعوش الزكاة ويقلب الناس على أولياء الأمور؟ هذا لا يقول. قال: ويحذر من أن يسبوهم. لا، سبوهم واشتموهم ينفع؟ يعني انظر الى هذا الامر حتى تعي حقيقه. بص، يعني ابو هريره كان مدخلي في نظر ابو هريره، مش كده ولا ايه؟ مدخلي جامد. قال: ثم ذكر عن العجاج الرازي مقاله في ذلك لابي هريره، ونصها احكيلكم كده، نصها قبل ما نقرا. قال العجاج: قال لي ابو هريره: ممن انت؟ قلت: من اهل العراق. اسمع عشان تبقى فاهم. قال: يوشك ان ياتيك بقعان الشام. وشو بيتكلم عنه؟ الخدم والعبيد والمسؤولين اللي هيروحوا ياخدوا الصدقات. البقعان الشام، العباره طبعا فيها شيء من الايه؟ من التهوين، يعني مش حاجه حلوه. بقعان الشام، فياخذون صدقتك. يوشك ان ياتيك بقعان الشام فياخذوا صدقتك. فاذا اتوك اعمل ايه طيب؟ قال له: فتلقهم بها، اعتالهم، فاذا دخلوها، دخلوا البلد وقعدوا فيها، فكن في اقاصي ابعد عنهم وخلي عنهم وعنها، واياك ان تسبهم. ليه؟ قال: فانك ان سببتهم ها ذهب اجرك، انت الخسران، انت الظلمت، لو شتمت هتبقى خدت حقك، يبقى روح الاجر، واخذوا صدقتك. فانك ان سببتهم ذهب اجرك واخذوا صدقتك، وان صبرت جاءت في ميزانك يوم القيامه. هو كده الكلام ده حلو ولا كلام وحش؟ متوافق. يعني ظلمك اولياء الامور، انت مش هتعمل حاجه ولا هتقدر تعمل حاجه. اقعد العن فيهم واشتم فيهم وفي اللي جايبينهم. يبقى يوم القيامه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. يقول لك سرقوك وخدوا منك وعملوا سووا انت شتمتهم وعملت، ممكن تطلع في الاخر انت اللي تدفع كمان. ايوه ما انت شتمت وعملت وسويت، ده انت شتمت شتيمه اكتر من ده، انت ممكن تكون اتظلمت في مساله بسيطه، فلوس كذا كذا، خدوا منك حاجه ما تستحقهاش، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتدفع بغير وضع حق مثلا. يجي بعد كده اتخذت منك رشوه فلوس، انت قلت ده ابن وامه فيها و... اتهمت امه بالزنا، في يوم القيامه ده قذف، والقذف ده شديد لي والام والعيلته، اتحط كل حاجه، وبقى ربنا سبحانه هو اللي ايه بيضع الموازين القذف. العدل ده مش انا ولا انت ولا القاضي ولا المحامين ولا النيابه ولا الاعلاميين ولا المستشرقين ولا بريه، ده اللي يضع الموازين القسط ليوم القيامه مين؟ رب العالمين. خلاص، فلا تظلم نفس شيئا، تطلع انت في الاخر تخش النار ممكن. واحيانا الانسان يبقى اتظلم ظلم قد كده يقعد طول عمره يشتم في الرئيس. يعني جمال عبد الناصر الغدر ده بيشتم وبتروح له حسنات او تدفع له سيئات. عبد الناصر الغدر بيألفوا عليه كتب وحواديت، فاكرين نفسهم كل ما يشتم فيه، مع انه ما شافش عبد الناصر، لكن ورث عن شيخ من مشايخه الكذابين ان عبد الناصر كان بيعملوا فيه فرج وفي مش عارف ايه والقصص دي كلها، شايل حمل هو ما شافوش، اجيال ما شافتش جمال عبد الناصر، وكان شيوعي وكان كافر وامه يهوديه. كل ده عيش، عيش يا حبيبي، خلي اللي يحمل يشيل. تيجي يوم القيامه تلاقي كل انا قلت يا زلمه عن جمال عبد الناصر، عبد الناصر ليس للسلطه ولا اسرته ولا سلطه ولا حد في السلطه ولا حد خالص، وبتشتم كل ما حد يدافع عنه. انا بضرب لك مثل ما بتكلمش عن حد حالي، بكلمك عن جمال عبد الناصر. نفس القصه كان فاروق وامه فيها وبتدي كل انت شفت العاطل لا ما شفتوش، لم نفسك خليك في حالك. السلامه لا يعدلها شيء. انا بنصحك لوجه الله، لكن لو سيادتك مش مؤمن بالحساب في الاخره براحتك بعمل اللي انت عايزه، لكن انا بكلمك على انك هتتحط يوم القيامه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ما تقعدش تتكلم وتنقل دايما، نقول لك ان الكذاب هو الذي يحدث بكل ايه ما سمع، ما آفة الاخبار الا رواه. واحنا جايين في الطريق مثال اهو حي يرزق، الشيخ وليد سايق واحنا في النفق، وصلنا لقرب نهايه النفق وفجاه الدنيا وقفت، الناس بتجري علينا ارجعوا ارجعوا في حريقه، وستات نازله من الميكروباصات شايلين اطفالها، نزلنا من العربيات والدنيا. طب نرجع ايه؟ ده احنا خلاص تكه وندخل ميدان الاوبرا، هنرجع فين وترجع دول فين؟ ده انت عايز شفاطي جيش في العربيات، مين هيرجع؟ تخيل بقى الناس دي لو اندفعت في اندفاع في حريقه، وفي ناس تقول لك مش عارفين اجروا بس. والله العظيم واحنا جايين دلوقتي وليد يقول لي طب نتصل بعبد الرحمن يجي يغلب، اقول له يقول لي يجي عكسي. عكسي ايه يا عم؟ ده بقول لك في حريقه، ممكن يكون في عمل كذا بتاع، ما احنا مش عارفين اللي يحصل. في الاخر تقول له نصبر ونشوف الامر فيه ايه، والناس بتجري فجاه خمس دقائق العربيات اللي قدامنا بتجري، اتفتح الطريق. رحنا لقينا عند مخرج النفق عربية كان في مطور ليه حصل حاجة، والشرطة جت واخد بالك وطفوا الايه؟ لحريقة. واسخرتي هنلاقي بقى النار خارجة علينا والعياذ بالله، زي النار اللي كانت في الحرة وراح عليها تميم الداري. مش انت واخدين بالك؟ قلت بس ان انا هأظهر كرامة من كرامات النهاردة بقى، واخد بالك، واذهب على النار فأحوشها، ما نستعدين بقى لكرامات الأولياء. فلقيت في الاخر حاجه، بص قلت له ايه؟ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، ما آفة الاخبار الا رواه. كان ممكن تحدث حادثه وفي الاندفاع ده عيال تتاخد في الرجلين، واحنا في نفق والدنيا مختنقه، طلعت اكذوبه صغيره. ده مثال على هذه الامثله. نرجع الى ما كنا بصدد. فهو بيقول له ايه؟ فانك ان سببتهم ذهب اجرك، ده خايف عليه. واخذوا هتتاخد الصدقه هتتاخد، ولو في رشوه هتدفع غصب عنك، وفي الاخر سيادتك راح ثوابك في شتمتك. وإن صبرت تجاء ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة. يبقى أبو هريرة لو ثبت هذا الكلام إيه؟ فين التشيع لبني أمية؟ ده بقول لك إيه؟ لقد بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عماله من صدقات ويحذرهم من أن يسبوهم. إيه الجريمة في هذا؟ معنى قال ثم ذكر عن العجاج الرازي مقالة في ذلك لأبي هريرة التي ذكرتها لكم الآن اللي حكيتها لكم، فكلام لا سند له يعتد به. وقد عاد الرواية إلى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، وهو لا يوثق به الكتاب يعني في باب الرواية. ولو صحت الرواية عن أبي هريرة فليس فيها ما يشهد لما زعم، وإنما هو يحمل الروايات بسبب ضغنه على أبي هريرة ما لا تتحمل، ما لم تتحمل، وهي لا تخرج عن كونها نصيحة رجل مسلم بإخراج حق مفروض معلوم وهو الزكاة في الأموال. وفي الرواية أنه قال يوشك أن يأتيك بقعان الشام، ثم فسرها بأنهم خدموه وعبيدهم. وهذه العبارة لا تشعر بمناصرة بني أمية، بل هي بالعكس تشعر بتألمه منهم وعدم الرضا عنهم، ولكنه الهوى يعمي ويصم. يعني لو هو راضي عنهم كدال إيه؟ عمال، لكن هنا قال بقعان، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قال له ابعد عنهم لو جم، وما تقعدش معاهم وابتعد عنهم. الشيخ اليماني له كلمة جميلة في هذا أقولها لكم برضو هنا، قال أقول عزاه إلى الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحكاية فيه بلا سند، فإن صحت فإنما هي نصيحة لا تدل إلا على النصح لكل مسلم. والإسلام يقضي بوجوب أداء الصدقة إلى عمال السلطان إذا طلبها، وبحرمة السبيه إذا أخذوها. ده الشيخ اليماني المدخلي، ولو طبعا هو أبن المدخلي وأبن كبير كده عليه، وشيخ من مشايخ أهل العصر. قال ولو منع العجاج الصدقة لأهينة وأخذت منه قهرا، ولو سب قابضيها لأثم وضر نفسه ولم يضرهم شيئا. ويكاد أبو هريرة ينقب على أبي هريرة قوله لا إله إلا الله. يعني هذا الأسلوب شو وصل له؟ يكاد أبو هريرة ينقم على أبي هريرة من بغضه له أنه يقول لا إله إلا الله، ويبني على ذلك تهمة. قاتل الله اللجاج، قاتل الله اللجاج والجدل. بسم الله. زعموا أن أبا هريرة وضع أحاديث في ذم علي، أعوذ بالله. يبقى هنا اتهموا بأنه يشايع معاوية ويذم علي. طبعا الكلام واضح أوي إن هو ماشي باتجاه إيراني، مش كده ولا إيه؟ قال في صفحة 190، قال وضعوا أحاديث على علي. ثم نقل عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشيعي ما قاله أبو جعفر الإسكافي اللي هو معتزل وعنده تشيع. قال إن معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم في ذلك جعلا يعني أموالا في مقابل هذا، فاختلقوا له ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير والعياذ بالله. قال الشيخ ولا يخفى على باحث أن ابن أبي الحديد والإسكافي كلاهما شيعي متعدد. إذا أنت بتنقل عن شيء هذا لا يجوز، وكلاهما في مثل هذا لا يوثق به. ومعاوية رضي الله تعالى عنه أفضل من أن يحمل الصحابة على وضع الأحاديث. طب ولو حاول، والصحابة أكرم على أنفسهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم يمنعهم. وإذا كان المؤلف بصنيعه هذا يتملق الشيعة فليرح نفسه، فما هم ممن يخدعون بهذا التملق الرخيص. معلش يا عم الشيخ، هو خدم لهم فعلا وسبب ذلك لدينا، مش كده ولا إيه؟ وأما ما ذكره من قدوم أبي هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة فلا نعلمه ولا نكاد نصدقه. وقد ذكر ابن عبد البر أنه لما عاد من البحرين في عهد عمر ورغب إليه عمر أن يعود واليا عليها مرة أخرى فأبى، لم يزل بالمدينة حتى مات، وهذا هو الحق. علماء الجرح والتعديل وعلماء التاريخ قالوا لم يخرج من الحجاز، هو جعل مع أنه لو ذهب مع معاوية في عام الجماعة إيه المانع؟ هو لو معاوية قال له تعال معايا يا أبا هريرة هتقول له إيه؟ تقدر تقول لي ولي الأمر؟ لا أما تعليل الأمة لما تقنع الأمة على إمامة رجل حتى ولو أخذها بالسيف وقال لك عاوزك تقدر تقول له لا أنا محتاجك تيجي تشتغل معايا هتقول له إيه؟ حتى ممكن تروح تعتذر بس لازم تروح لو دعاك السلطان دلوقتي يا عم ده انت لو اسم الشرطه بعت لك هتروح في استدعاء عايزك وتروح تقابل امين الشرطه تقدر تقول لا تغيب وامتنع يلا محضر بعد كده تلاقي نفسك كلاموش مش كده ولا ايه سلطه يبقى رئيس الدوله يقول لك انا عاوزك تقول له لا احنا لما حدثه كان مرسي رئيس جمهورية ارسل الينا وقال لنا عاوز مجلس ادارة جمعية انصار السنة المحمدية وانا كنت عضو كنت مدير الدعوة قلت للمسؤول اللي جاب السؤال قال عادل السيد قال لي لا قلت له خلاص قال لي يعني ايه قلت له روحوا عدد من الناس مندوبين لان احنا عندنا نهي عن الدخول على السلطان هذا الكلام معلوم مش انا بقولش معلومه جديده فحتى الشيخ احمد يوسف اللي هو الرئيس الحالي قال لي ساعتها طب يا شيخ هتعمل ايه قلت له المثل بيقول امي كانت تقول كده اللي من نجر وهو فيه اللي من نجر ثلاثه اربعه من اللي بيحبوا يروحوا يروحوا واحنا اللي مش عايز يروح ما يروحش وبقول لك عايز مجلس الاداره مش ماشي بالكامل وعايز عادل السيد لما نقول عادل السيد اروح له لكن احنا ممنوعين ان احنا ندخل على السلطان صح الذهاب للسلطان احنا ما نروحلوش حقيقه مش الكلام ده الدخول على السلطان الا بقى لما تكون يبقى يقول لك عايز عادل السيد ده لو مش ده لو مش السلطان ده لو جندي من جنود السلطان هتروح والا هتؤذى وتضاهى طب ده عربان ليه طب ما تروح تشوفهم عايزينك فين والحمد لله اللي ما رحناش كان عامل لنا مقلب وخدهم وحصل اللي حصل في اللي هو المؤتمر اللي كان في وقال لك بالاول في القصر الرئاسي ففرحوا بقى احنا ما رحناش الحمد لله بعد كده راحوا واخدهم على الاستاد وحصل موضوع الايه الكفوف في الكفوف فاشهدوا عهودنا واللي راح لبس في الحيط الحمد لله رب العالمين ما علينا يعني فهنا اما حتى يجي ابو هريره يروح مع معاويه ايه الاشكاليه في هذا الكلام يا اخوانا ده رئيس دوله ولا غلط وصحابي ما هوش شخص عادي يعني ده صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأما ما ذكره من قدوم أبي هريرة هذا لا يجوز أما فضائل علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه احنا عندنا عبارة كرم الله وجهه دي بنتوقف فيها مش بنتوقف في معناها كرم الله وجه علي بن أبي طالب وكرم كل أعضائه وكرم الله كذلك أبا بكر وكرم الله عمر واحد. لكن اشمعنا هذه اللفظة لا يستخدمها إلا الشيعة وذلك اللفظة اللي يكون لا يستخدمها إلا الشيعة إيه خلي بالك منه صح اشمعنا عليه كرم الله وجهه ربنا كرم وجوه كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو هنخصص يبقى أبو بكر الأول وعمر الثاني وعثمان الثالث وعلي الرابع لكن هذه عبارة بتشم منها ريحة الإيه التشريع زي برضو لك الإمام علي الامام ما ابو بكر امام وعمر امام لا وهتقول كل الصحابه ايه ما اقول لكن ما تقولش الامام علي وتيجي على عثمان تقول سيدنا عثمان وتيجي على عمر تقول سيدنا عمر او تيجي على ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق لكن علي الامام هنا بقول كان انت عايز تضغط على كونه هو الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هي خلي بالك هذه الألفاظ لا تقال بدون ظلال خلفية وبدون جذور فاحذروا من هذه الألفاظ اللي بيقولها مش واخد باله بس احنا لازم نوضح ان هذه الإمام علي الإمام علي قال الإمام مش معنى الإمام هو إمام إمام كان إمام في عصره أيوه إمام في الدين نعم إمام في الفقه والتفسير فوق دماغنا من فوق لكن مش معنى وضح هيقول طب انت بتقول الامام الشيعي لا هنا الامام امام خاصه أما بنتكلم عن إمامة الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، بإمامة إيه؟ علم. لكن هنا الإمامة المقصود بها الإمامية، الإمامية هم مسموم، وذلك يقولون الأئمة رضوان الله عليهم، الأئمة الاثنى عشر هم مسموم الإمامية، يقال عنهم الإمامية ويقال عنهم الاثنى عشر. واضح. وأول إمام عندهم مين؟ علي بن أبي طالب. صح. نرجع يقول: وأما فضائل علي رضي الله عنه فهي كثيرة ومشهورة، وقد روى أبو هريرة في فضائل أحاديث كثيرة مما يبعد غاية البعد مناصرته لمعاوية ومعادته لعلي، ويلقم المؤلف حجرا، وفي الصحيحين وغيرهما من ذلك شيء كثير. وفضائل سيدنا علي أكثر من أن تحصى، وقد ألفت في ذلك كتب مستقلة ككتاب الخصائص للإمام النسائي، ولم يثبت في حق صحابي من الأحاديث الصحاح والإحسان مثل ما ثبت في حقه، وهذا مما ندين الله تعالى عليه إرضاء لديننا وضمائرنا واتباعا لما التزمناه من قواعد البحث الحر النزيه، لا خوفا من أحد زيجاه ولا تزلفا لأحد لأجل دنيا. يبقى الغرض الحقيقة البحثة نقرأها ونؤمن بها وننشرها للناس، نحن لا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤخر إلا من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.